السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، يستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم، ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم، ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا شرح الكتاب الثالث من برنامج مهمات العلم في سنته الرابعة 34 بعد 400 والألف، وهو منظومة القواعد الفقهية لعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله المتوفى 76 بعد 300 والألف.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الناظم رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق، ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المطلوب، فاحرص على فهمك.
استهل الناظم رحمه الله أرجوزته وفق آداب التصنيف المعتادة بالبسملة والحمدلة والصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، ثم شرع يذكر مقصوده بفعل منبه على مراده، فقال: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، مبينا فضل العلم وعظيم منفعته. فأفضل المنن الإلهية التي يمتن الله عز وجل بها على العبد هي العلم، والمنة اسم للنعمة العظيمة، فالجليل من النعم يسمى منة. ومن أعظم منافع العلم إزالته الشك والدرن عن القلوب، والشك هو تداخل الإدراك في القلب، والشك هو تداخل الإدراك في القلب، والدرن هو وسخ القلب وفساده، والدرن هو فسد هو وسخ القلب وفساده. وينتج الشك من أمراض الشبهات، وينتج الشك من أمراض الشبهات، وينتج الدرن من أمراض الشهوات. وإلى الشهوات والشبهات ترجع أصول العلل التي تنتاب القلب، فإن الأمراض التي تعتور القلب وتعتليه فتفسده أو تهلكه إما من بابة الشبهات أو من بابة الشهوات، وكلاهما ينتفي بالعلم، فإن العلم النافع الصحيح إذا رسخ في القلب أكسب صاحبه أمرين: أحدهما الصبر وبه تندفع الشهوات، والآخر اليقين وبه تندفع الشبهات. قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فكمال الحال بالصبر واليقين، وهما مفتقران إلى العلم. فمن التذ بلذة العلم الصحيح النافع أورثه ذلك حصنا منيعا يقي به قلبه من أمراض الشهوات والشبهات معا. ومن منفعة العلم أيضا ما ذكره الناظم بقوله: ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب، أي يكشف الحق ويوضحه للقلوب ويصل به العبد إلى مراداته الممدوحة شرعا وعرفا. فأعظم ما يستعان به في درك المقصود من المنازل العالية والمقامات السامقة هو العلم، والمراد به العلم النافع الذي يقارنه العمل، فبه يترقى الإنسان ويرتفع فيصيب جميع مقاصده في الدارين مع صحة النية وسلامة القصد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله: فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفقا. وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر.
لما بين الناظم رحمه الله فضل العلم وعظيم منفعته، نبه بإشارة لطيفة إلى طريق حصول العلم في أبوابه كلها، وهو معرفة قواعد العلوم التي تجمع كلياتها وتقرب مضمناتها. فقال: فاحرص على فهمك للقواعد، موضحا فائدة القواعد، فإنها تجمع الشارد وترد إليك الوارد. فإذا تحل الإنسان بمعرفة قواعد العلوم سهل له إدراك العلم وحيازته، وبمعرفتها يرتقي الطالب في العلم خير مرتقى ويقتفي سبل الذين وفقوا. فإن حقيقة السير الاقتداء بمن وصل، لا الاقتداء بمن صار بارزا بين عينيك. فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، وآمن الطريق هو من وصل إلى مأمنه. فالموفقون من السابقين هم الذين ينبغي أن يتحقق طالب العلم بالتشبه بهم والانتساب إليهم والسير على طريقهم. ومن جملة ذلك أنهم كانوا يدركون العلوم بالحرص على معرفة قواعدها. ومن قواعد العلوم القواعد الفقهية، وهي مقصود المصنف هنا دون غيرها، لأنها مضمن منظومته، ولا يعكر على ذلك إراده جملة مما يتعلق بالمسائل الأصولية، فإنها بمنزلة التابع اللاحق، فأجرجت في منظومة القواعد باعتبار لحوقها لما أراده من أصل القواعد الفقهية. والقاعدة اصطلاحا قضية كلية تنطبق على جزئيات متفرقة، قضية كلية تنطبق على جزئيات متفرقة من أبواب متعددة. وهذا المعنى للقاعدة لا يختص بعلم دون علم، بل هو حد جامع للقاعدة على اختلاف العلوم. وإليه أشرت بقولي: قضية في شأنهم كلية في طيها الإدراج للجزئية، قضية في شأنهم كلية في طيها الإدراج للجزئية. فيصح هذا الوصف على القواعد الأصولية أو النحوية أو الفقهية أو العقدية أو غيرها من أنواع القواعد. وإذا أريد تعريف
القاعدة الفقهية اصطلاحا قيدت بما يدل على ذلك، فالقاعدة الفقهية اصطلاحا هي قضية كلية فقهية، قضية كلية فقهية تنطبق على جزئيات متعددة من أبواب متفرقة. وأشار منشدكم إلى تعريف القاعدة لغة وإلى تعريف القاعدة الفقهية اصطلاحا في التبصرة السنية في القواعد الفقهية بقوله هي الأساس للبناء لدى العرب وحدها صناعة لمن طلب، هي الأساس للبناء لدى العرب وحدها صناعة لمن طلب، قضية في الفقه زد كلية، قضية في الفقه زد كلية منثورة الأبواب للجزئية، منثورة الأبواب للجزئية. فقوله هي الأساس للبناء لدى العرب أي معناها في لسان العرب الأساس، ومنه أساس البناء. وقوله وحدها صناعة أي اصطلاحا، فإن المواضعات الاصطلاحية يعبر عنها بالحد الصناعي، وهو موجود في كلام كثير من الأوائل كابن فارس في الصاحب وغيره، وهو أليق لما فيه من التنبيه إلى أن العلم صناعة، وهي صناعة تتصل بالعقل والقلب. ثم قوله قضية في الفقه زد كلية منثورة الأبواب للجزئية إعلام بحقيقة القاعدة الفقهية دون غيرها من القواعد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله: والنية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل.
ذكر الناظم رحمه الله أول القواعد الفقهية وهي قاعدة الأعمال بالنيات، وإنما يقدم المقدم، فقاعدة الأعمال بالنيات هي أم القواعد الفقهية لجلالة أمر النية. وتقدم أن النية شرعا هي إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، هي إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، وعامة الفقهاء يشيرون إليها بقولهم الأمور بمقاصدها، وهذا معدول عنه لأمرين: أحدهما أن الأمور تندرج فيها الذوات، أن الأمور تندرج فيها الذوات، وأحكام الشريعة متعلقة بأعمال العباد لا ذواتهم، وأحكام الشريعة متعلقة بأحكام العباد أعمال العباد لا ذواتهم. والثاني أن الأمور لا تناط بمقاصدها، وثانيها أن الأمور لا تناط بمقاصدها بل بقصد واضع الشرع أو قصد العبد، بل بوضع قصد بل بقصد واضع الشرع أو بقصد العبد كما بينه الشاطبي في كتاب الموافقات. والتعبير المختار السالم من الاعتراض هو الأعمال بالنيات، أشار إليه السبكي في قواعده ورأى أنه خير مما عبر به الفقهاء، لأنه الجملة التي عبر بها النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الحقيقة المرادة شرعا، فالمقبول عند حذاق الفقهاء تقديم التعبير بالأعمال بالنيات على التعبير بالأمور بمقاصدها. وعرضت هذا على شيخنا أحمد فهمي أبو سنة، وكان من كبار علماء القواعد والأصول الذين مضوا رحمهم الله، فاستحسن هذا ورأى أنه أولى بالتقديم وإن كان مقابله مشهورا. ومن مباحث هذه القاعدة ما ذكره الناظم أن النية شرط لسائر العمل أي لجميعه، ووضع سائر موضع جميع مما اختلف في صحته، لغة، والصحيح أن سائر تكون بمعنى بقية ولا تكون بمعنى جميع، فإذا قلت وسائر الناس فالمعنى وبقية الناس فيكون قد سبقه مذكور منهم، أما كونها بمعنى جميع فإنه مستضعف لغة. والعمل الذي شرطت له النية هو العمل الشرعي لتصريحه بتوقفه على الصلاح والفساد، أي صحة العمل والحكم عليه بالفساد شرعا هو بالنظر إلى نية العبد. وليست جميع الأعمال متوقفة على النية في صحتها، بل منها ما يصح بلا نية كالنفقة على من تلزمه نفقته وأداء الدين وإزالة النجاسة وقضاء الدين وإزالة النجاسة، مما يسميه الفقهاء بباب التروك، أي ما يطلب نفيه وتركه، فإنه في صحته لا يفتقر إلى نية، وإنما افتقاره إلى النية هو في حصول التواب عليها. فلو قضى أحد دينه بلا نية صح قضاؤه، لكنه لا يحصل له الأجر إلا بإرادة إبراء ذمته وتسديد الحق الذي عليه، فيثاب باعتبار هذا المعنى. فيكون قول الناظم والنية شرط لسائر العمل من العام المخصوص الذي يراد به أفراد معينة، وهي المطلوبات التي يراد تحصيلها دون ما يراد تركه.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله: والدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد.
ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، وهي أن الدين مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد، والجلب التحصيل والجمع، والجلب التحصيل والجمع، والدرء الدفع والمنع، والدرء الدفع والمنع. وبناء الدين شرعا على المصالح من جهتين، إحداهما تأسيس المصالح والأخرى تكميل المصالح، إحداهما تأسيس المصالح والأخرى تكميل المصالح. وبناؤه على المفاسد من جهتين، وبناؤه على المفاسد من جهتين، إحداهما درء المفاسد بإبطالها، والأخرى تقليل المفاسد وإنقاصها، تقليل المفاسد وإنقاصها. والتعبير الجامع لمقصود القاعدة الأتم قولهم: الدين مبني على تحصيل المصالح وتكميلها، الدين مبني على تحصيل المصالح وتكميلها، ودرء المفاسد وتقليلها، ودرء المفاسد وتقليلها. وإطلاق المصلحة والمفسدة هو بالنظر إلى حال العبد لا بالنظر إلى الله تعالى، فإن الله لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. والمصلحة شرعا اسم للمأمور به، والمصلحة شرعا اسم للمأمور به، فيندرج فيها إيش يا عبد الرحمن؟ الفرائض والنوافل، فيندرج فيها الفرائض والنوافل. والمفسدة اسم للمنهي عنه على وجه الإلزام، والمفاسد اسم للمنهي عنه على وجه الإلزام، وهو المحرم، فتختص المفاسد به. وبقي من الأحكام المتعلقة بالخطاب الشرعي الطلبي المكروه والمباح أو الكراهة والحل، ولا يتعلق بهما مصلحة أو مفسدة بالنظر إلى ذاتهما، وإنما بالنظر إلى أمر خارجي كنية فاعلهما أو ما يتولد عنهما من الغايات، كأن يكونا وسيلتين توصلان إلى مأمور به شرعا أو محرم شرعا، فيحكم عليهما بالصلاح والفساد باعتبار أمر خارجي. أما بالنظر إلى ذاتهما فلا يتعلق الوصف بالمصلحة والمفسدة بهما، بل تختص المصالح بالفرائض والنوافل، وتختص المفاسد بالمحرمات. ومما يتعلق بالقاعدة المتقدمة تزاحم المصالح والمفاسد، والمراد بتزاحم المصالح امتناع فعل إحدى المصلحتين إلا بترك الأخرى، امتناع فعل إحدى المصلحتين إلا بترك الأخرى. أما تزاحم المفاسد فالمراد به امتناع ترك إحدى المفسدتين إلا بفعل الأخرى، امتناع ترك إحدى المفسدتين إلا بفعل الأخرى. فإذا تزاحمت المصالح يقدم أعلاها، أحسنت، وإذا تزاحمت المفاسد يرتكب أدناها، فالمفتقر إليه من المصالح هو الأعلى لأنه الأكمل، والحقيق بالاطراح من المفاسد هو الأسفل لأنه الحقيق بالحضيض، فيرتكب الأدنى أي الذي هو أخف مما هو أشد منه وأحق بالترك. ودرجات العلو والدنو تعرف من قبل الشرع بالنظر إلى حال العبد، وإذا وقع الازدحام بين المصالح والمفاسد فإن رجحت المصالح على المفاسد قدمت المصالح، أو انعكست فترجحت المفاسد على المصالح قدم درء المفاسد، وإن تساوتا قيل درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فالقاعدة المذكورة آخرا تختص بمقام واحد وهو مقام التساوي أشار إليه القرافي، فليست قاعدة كلية تذكر عند ورود المصالح والمفاسد، بل تختص بالحال التي يقع بها استواء المصالح والمفاسد، فيحكم حينئذ بأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وذهب أبو عبد الله بن القيم والشاطبي رحمهم الله إلى امتناع وقوع التساوي بين المصالح والمفاسد فيما خطب به العبد خلافا للجمهور، وهذا حق باعتبار الوضع الشرعي، أما باعتبار نظر المجتهد فهو الذي يقع فيه اختلاف النظر، هل يحكم بتساوي المصالح والمفاسد أو رجحان أحدهما على الآخر. فالصحيح الجزم بالتساوي، لكن ليس بالنظر إلى وضع الشرع، بل بالحكم إلى نظر المجتهد، فإنه تتساوى عنده المصالح والمفاسد باعتبار نظره، فيفزع إلى هذه القاعدة التي ذكرنا. ويعلم مما تقدم أن ازدحام المصالح والمفاسد له ثلاث مراتب. المرتبة الأولى تزاحم المصالح، فيقدم أعلاها. والمرتبة الثانية تزاحم المفاسد، فيرتكب أدناها. والمرتبة الثالثة تزاحم المصالح والمفاسد، فيقدم الراجح منهما، فإن تساويا فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فإن تساويا فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله: ومن قواعد الشريعة التيسير، في كل أمر نابه تعسير، وليس واجب بلا اقتدار، ولا محرم مع اضطرار، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة.
ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، وهي كما صرح بها في شرح منظومته: التعسير يجلب التيسير. وما نحاه في تركيب القاعدة أحسن من قول المصنفين من الفقهاء: المشقة تجلب التيسير، لأن العبارة التي اختارها توافق دلائل الشرع، فالله عز وجل قال: والله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولم يقل المشقة. فما اختاره رحمه الله تعالى من التعبير عن هذه الحقيقة المرادة شرعا بقوله التعسير يجلب التيسير أولى من قول غيره: المشقة تجلب التيسير. وأحسن من هذا وذاك ما عبر به الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: الدين يسر، رواه البخاري من حديث معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه. فاليسر وصف يحيط أحكام الشريعة كلها، لا يختص بحال دون حال. أما التعبير بقولهم المشقة تجلب التيسير أو قولهم التعسير يجلب التيسير، فلا يخلو واحد منهما من الاعتراض عنه بأمرين: أحدهما أن الجالب للتيسير هو الدليل الشرعي، أن الجالب للتيسير هو الدليل الشرعي، لا التعسير ولا المشقة. والآخر أن اليسر وصف كلي للدين، أن اليسر وصف كلي للدين، لا يختص بحال المشقة أو العسر، لا يختص بحال المشقة أو العسر. ومن تيسير الشريعة أن الواجب مناط بالقدرة، كما قال الناظم: وليس واجب بلا اقتدار، فلا واجب إلا مع القدرة عليه. قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ومن تيسير الشريعة أيضا أن الاضطرار يرفع إثم التحريم، كما قال الناظم: ولا محرم مع اضطرار. وهذا معنى قول الفقهاء: الضرورات تبيح المحظورات، ومعنى تبيح ترفع الإثم عن صاحبها، لا أنها تقلبها من التحريم إلى الحل. فالمحرم ذاته لا يصير مباحا، لكن رفع الإثم عن متعاطيه وأبيح له تناوله رعاية لحاله. والضرورة هي ما يلحق العبد ضرر بتركه، هي ما يلحق العبد ضرر بتركه، ولا يقوم غيره مقامه، ولا يقوم غيره مقامه. والمأذون تناوله عند الضرورة من المحظور وهو المحرم ما كان بقدر الحاجة، وإياه ذكر الناظم بقوله: وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. فلا تجوز الزيادة على قدر الحاجة، فمن اضطر إلى تناول محرم كان المباح له هو القدر الذي يسد حاجته، فمن اعتراه خوف هلكة في مهمه من الأرض فوجد ميتة فأكل منها جاز له الأكل بقدر ما يدفع جوعته ويسد حاجته، أما الزيادة عليها بالإفضاء إلى الشبع فإنه باق على التحريم، إذ رفع الإثم عنه لحفظ ضرورة أعظم وهي النفس، فإذا حصل حفظ النفس بما أكل من الميتة لم تجز الزيادة عما اضطر عليه إليه العبد من حاجته.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين، والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، والأصل في الإبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم، تحريمها حتى يجيء الحل فافهم هداك الله ما يمل، والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور.
ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وهي إحدى القواعد الفقهية الكبرى، والمعنى أن الشك الطارئ على يقين مستحكم لا يرفعه، وهي عند الفقهاء مختصة باليقين الطلبي دون الخبري، فإذا كان مرد اليقين إلى الطلبيات قيل اليقين لا يزول بالشك، وإذا كان مرد اليقين إلى الخبريات فلا يقال اليقين لا يزال بالشك. وبيانه أن الفقهاء رحمهم الله تعالى الذين استعملوا هذه القاعدة في أبواب عدة أوردوا الشك في مقام آخر بما ينتفي معه اليقين، وذلك في باب الردة، فإن الردة عندهم هي الخروج من الإسلام بقول أو فعل أو اعتقاد أو شك، فجعلوا ورود الشك على اليقين مذهبا له، ومحل ذلك اليقين الخبري، أما اليقين الطلبي الذي يتعلق بخطاب الشرع الطلبي فهذا لا يكون مزيلا لليقين، فلو قدر أن أحدا توضأ ثم شك في انتقاض طهارته فإنه يبقى على يقينه ولا يزيل هذا الشك الوارد اليقين الذي كان مستحكما عنده. أما من كان ثابت الدين متيقنا الإسلام ثم شك في أصل عظيم من أصول الدين كالشك في اليوم الآخر بأن تتداخل عنده المدارك فلا يدري أهو صدق أم كذب وصحيح أم خطأ، فإن هذا الشك الذي ورد عليه وأدعن له يعود على يقينه بالإبطال والفساد. واستغنى الفقهاء رحمهم الله تعالى عن تقييدها بما يدل عليها اكتفاء بشهرة إعمالها في بابها، والعلماء رحمهم الله تعالى يعملون المشهور مقام المبين بالعبارة، فيتواردون على شيء حتى يكون مخصوصا عندهم بمعنى فيفهم من تصرفهم ما أرادوه ولو لم يعبروا بعبارة. وإذا أريد البيان المفصح في هذه القاعدة مثلا قيل اليقين الطلبي لا يزول بالشك، تنويها بأن اليقين الخبري يزول بالشك، وهم في إطلاقهم متمسكون بأصل صحيح وهو كون أل في اليقين عهدية، أي باعتبار علومهم التي اصطلحوا عليها، فاليقين عندهم يريدون به اليقين الطلبي المتعلق بالأحكام. ويتفرع عن هذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك تحقيق الأصل في أبواب كثيرة عرض المصنف رحمه الله لجملة منها، فقال: والأصل في مياهنا الطهارة
إلى آخره. والمراد بالأصل هنا القاعدة المستمرة التي لا تترك إلا لدليل ينقل عنها، القاعدة المستمرة التي لا تترك إلا لدليل ينقل عنها. وذكر الناظم الأصل في أبواب تسعة. الأول أن الأصل في مياهنا الطهارة، وإضافة الضمير إلى المياه لا يقصد منها تخصيص مطلق، تخصيص لعام كأن يحمل على مياه المسلمين، وإنما أراد المياه التي تتعلق بها أحكام العبادات. والثاني الأصل في الأرض الطهارة، والثالث الأصل في الثياب الطهارة، والرابع الأصل في الحجارة الطهارة، والخامس الأصل في الإبضاع التحريم. والإبضاع بالكسر الوطء وعقد النكاح، والأبضاع بالفتح الفروج. والذي تقتضيه عبارة الناظم في شرحه هو الكسر ليس غير. وفي هذا الموضع نزاع بين العلماء، هل الأصل فيها الحل أم التحريم؟ وينحل هذا الإشكال بملاحظة منزلة الهمزة من الكلمة المذكورة. فإذا قيل الإبضاع على إرادة الوطء، على إرادة عقد النكاح، فإنه يجوز للمرء أن يعقد نكاحه على من شاء إلا ما حرم، فيكون الأصل في الإبضاع إيش؟ الحل. وإن كان بالألف الأبضاع وهي الفروج فالأصل فيها التحريم، فلا يجوز للعبد أن يطأ فرجا حتى يستبين حله بعقد زوجية أو ملك يمين. وهذا فصل المقال في هذه المسألة. والسادس الأصل في اللحوم التحريم، والمراد باللحوم هنا ما لا يحل إلا بذكاه، ما لا يحل إلا بذكاه، فالأصل فيها التحريم حتى يتبين حلها. وهذا هو مقصود الناظم الذي بينه في شرحه، وهذا هو مقصود الناظم الذي بينه في شرحه. فتكون ال في كلمة اللحوم عهدية وليست استغراقية، والمراد بالعهد هنا اللحوم التي تحل بالذكاء فتفتقر إليها، فما كان كذلك فالأصل فيه التحريم حتى يثبت حله بذكاة شرعية. وإن أريد بأل في اللحوم الاستغراق أي جميع اللحوم، فهنا لا يقال فيها الأصل التحريم، بل الأصل فيها الحل، فالأصل فيما يتناوله العبد من اللحوم أنه حلال إلا ما استثناه الشرع، كما قال تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير إلى تمام الآية. فالآية المذكورة مبينة أن الأصل في اللحوم الحل إلا ما قام الدليل على حرمته، لكن المصنف أراد معنى خاصا من المعاني المتعلقة بأحكام اللحوم، فأراد اللحوم التي لا تحل إلا بالذكاء كالغنم والبقر والإبل، فهذه الأصل فيها التحريم حتى يتبين أنها قد ذكيت ذكاة شرعية. والسابع الأصل في نفس المعصوم وماله التحريم، الأصل في نفس المعصوم وماله التحريم، والمعصوم من ثبتت له حرمة يمتنع بها، والمعصوم من ثبتت له حرمة يمتنع بها. والمعصومون هم المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن، هم المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن، ومن ليس معصوما وهو الحربي المقاتل للمسلمين فلا عصمة لدمه ولا ماله. والثامن الأصل في العادات الإباحة، والعادة اسم لما استقر عند الناس وتتابعوا عليه، اسم لما استقر عند الناس وتتابعوا عليه. والموافق للشرع تخصيص القاعدة بالعرف، فيقال الأصل في العرف الإباحة، ولا يقال الأصل في العادة الإباحة لأمرين: أحدهما أن خطاب الشرع أتى بالعرف ولم يأتي بالعادة، قال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف، أي المعروف الذي تتابع عليه الناس واستقروا عليه. والآخر أن العادة تكون مستقبحة وتكون مستحسنة بخلاف العرف، فإنه لا يكون إلا مستحسنا. ولما عدل عن استعمال العرف إلى استعمال العادة احتاج الفقهاء إلى تقييد العادة المستحسنة بقيود، متى وجدت صارت تلك العادة محكوما بها، ولو استغني باسم العرف لم يحتج إلى تلك الشروط، لأن العرف يختص بالممدوح المقبول دون العادات كلها. والتاسع الأصل في العبادات التوقيف، أي وقف التعبد بها على ورود الشرع، أي وقف التعبد بها على ورود الشرع. ليس لأحد أن يتعبد لله عبادة إلا بورود الدليل بها، وهو المقصود بقول الناظم: وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. فالمقصود بالأمور هنا العبادات، لأن الغالب اختصاص اسم الشرع بها، فيكون قوله مشروعا مفسرا للأمور أنها العبادات. وهذه القاعدة ترجم لها المصنف في القواعد والأصول الجامعة بقوله: الأصل في العبادات الحظر، أي المنع، الأصل في العبادات الحظر أي المنع. وعلى هذا كم يكون للتعبير، كم يكون للمصنف تعبير؟ اثنان: أحدهما الأصل في العبادات التوقيف، والثاني الأصل في العبادات الحظر. فماذا تقولون؟ قولوا ما شئتم، لكن لا تقولون أنه اضطرب، لأن الذي يقول اضطرب يأتي بالبينة، فتغليط العلماء يحتاج إلى آلة عظيمة عند من يعرف العلم. نعم، إيش؟ الحظر، العبادة في الحظر. طيب، يعني تقدم الحظر على التوقف، هو هذا معنى الحظر، يعني ما تقبل على العبادة إلا بدليل، في المعنى واحد، يعني أنت وقفت على الشاطئ، حكم الشرع، أحسن. لا اختلاف بين العبارتين، وإنما هذا من جنس اختلاف العبارات لاختلاف الاعتبارات. فقولهم الأصل في العبادات الحظر بالنظر إلى ما يبتدئه العبد، فإنه يحظر عليه أن يبتدئ عبادة حتى يقوم الدليل عليها. وقولهم الأصل في العبادات التوقيف، يعني باعتبار حكم الشرع أن العبد يوقف عبادته على ما ورد به الشرع، فتكون الكلمتان إحداهما مصدقة للأخرى مبينة معناها.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد.
ذكر الناظم رحمه الله تعالى قاعدتين أخريين من القواعد المنظومة، إحداهما الوسائل لها أحكام المقاصد، والأخرى الزوائد لها أحكام المقاصد. فمتعلقات هذه القاعدة ثلاثة أحدها المقاصد، وهي الغايات المرادة بالأمر والنهي، وثانيها الوسائل، وهي الذرائع المفضية إلى المقاصد، أي الموصلة إليها، وثالثها الزوائد، وهي الأمور التي تجري تتميما للفعل، ومعنى القاعدتين أن الوسيلة لها حكم المقصد أمرا ونهيا وثوابا وعقابا، فالصلاة مقصد مأمور به، فيكون المشي إليها وسيلة يؤمر بها، ويكون الزائد المتعلق بها هو الرجوع من المسجد إلى البيت أو غيره، فتكون الثلاثة لها حكم واحد، فيؤمر بها جميعا ويؤجر العبد عليها. وهذا من بركة المأمور أن زوائده يحصل عليها الثواب، فزوائده تابعة له. وأما زوائد المنهي عنه فإنها ثلاثة أنواع أحدها زوائد متممة للمحرم من جنسه، فلها حكمه تحريما وتأثيما، كمن شرب الخمر وسكر حتى غلبه السكر فاعتل واحتاج حال سكره إلى بنج يداوى به في علته، فإن الزائد التابع من استعمال البنج يكون لاحقا لما قارفه من شرب الخمر فيكون آثما بذلك. والثاني زوائد للتخلص من الحرام، فهذه ليس لها حكم المقصد، بل يثاب العبد عليها، كمن قصد حانة يحتسي فيها الخمر، فارعوى واضطرب حال شربه وقصد مفارقتها توبة إلى الله، فخروجه منها من جملة الزوائد المحرم، لكنه يثاب عليه لأنه فعله لإرادة التخلص منه. وثالثها زوائد للمحرم ليست متممة له ولا واقعة على إرادة التخلص، فهذه لا يثاب عليها لا يعاقب عليها العبد ولا يثاب أيضا، كمن ذهب إلى حانة خمر فشرب منها ثم خرج فإن خروجه منها لا يقع عليه فيه عقاب، بخلاف من خرج من المسجد فإنه يثاب على الخروج كما يثاب على المشي إلى المسجد.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل.
ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، وهي قاعدة إسقاط الخطأ والنسيان والإكراه. والخطأ هو وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله، وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله. والنسيان هو ذهول القلب عن معلوم متقرر فيه، ذهول القلب عن معلوم متقرر فيه. والإكراه هو إرغام العبد على ما لا يريد، هو إرغام العبد على ما لا يريد. والمراد بالإسقاط هنا عدم التأثيم، والمراد بالإسقاط هنا عدم التأثيم، والمعبر به شرعا التجاوز ونحوه. وأما الإسقاط فليس مقدما بالتخيير له في خطاب الشرع، وإنما ورد نحو التجاوز والرفع والوضع. ومن ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها الحديث، فاختار لفظ التجاوز للدلالة على رفع الإثم عن المؤمنين وأنهم لا يأثمون بذلك. والتجاوز عن المخطئ والناس والمكره لا يقتضي عدم تضمينهم، بل يضمنون ما تعدوا عليه، لكن يرفع عنهم الإثم الذي أصابوه، فالضمان مرتب على الفعل دون القصد، والقصد محكوم به بالنظر إلى الإثم، وهم قد خلوا من قصد فاسد فلا يأثمون، لكن ما جرى من فعل منهم حصل به التعدي على أحد فإنهم يضمنونه. وأشار المصنف إلى هذا المعنى في قاعدة مفردة في كتابه الآخر القواعد الجامعة، القواعد والأصول الجامعة، فقال: الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي، الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي. وجماع القول أن عدم مؤاخذة المخطئ والناس والمكره لها جهتان، أن عدم مؤاخذة المخطئ والناس والمكره لها جهتان، فالجهة الأولى رفع الإثم باعتبار حق الله، رفع الإثم باعتبار حق الله، فلا إثم عليهم مع خطأهم ونسيانهم وإكراههم. والجهة الثانية رفع الإثم باعتبار حق المتعدى عليه، رفع الإثم باعتبار حق المتعدى عليه، وهذا واقع إذا ضمنوا ما أتلفوا، وهذا واقع إذا ضمنوا ما أتلفوا، أما مع عدم الضمان فإنهم يأثمون لإخلالهم بحق مسلم أو غيره ممن يعصم حقه، ممن له عصمة في ماله. والمراد بالضمان هنا إلزام المتعدي بحق المتعدى عليه في المتلف، إلزام المتعدي بحق المتعدى عليه في المتلف. فلو قدر أن إنسانا أخذ في مزرعة يزرعها يقطف ثمرها متوهما أن هذه مزرعته، فإنه باعتبار الإثم من الله عز وجل لا إثم عليه، لكن إن أكل هذا الثمر أو باعه وجب عليه أن يضمنه فيؤدي قيمته أو مثله إلى من تعدى عليه، فإن لم يفعل فإن الإثم ثابت في حقه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله: ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع.
ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، وهي قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، فيحكم على شيء بأمر ما لمجيئه تبعا بخلاف الحكم عليه حين مجيئه استقلالا، فله حكم مع الاستقلال والانفراد، وله حكم آخر مع التبع والاتحاد. فله حكم مع الاستقلال والانفراد، وله حكم آخر مع التبع والاتحاد، كأكل الدود فإنه منهي عنه، ويجوز أكل الثمرة التي يظن أن فيها دودا ولا يجب فليها لإخراج الدود، فلو قدر أنه أكل شيئا منه تبعا للثمرة فإن ذلك لا يكون محظورا عليه لوقوعها تبعا لتناول المباح وهو الثمرة التي أكلها، ولا يجب على العبد أن يفليها أي يفكها ليخرج منها الدود لئلا يأكله. ففرق بين حكمه استقلالا وأصلا وبين حكمه اتباعا واتحادا.
نعم. أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد.
ذكر الناظم رحمه الله تعالى قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، وهي قاعدة العرف محكم، والعرف هو ما تتابع عليه الناس واستقروا عليه، وإليه أشار ابن عاصم في ملتقى الوصول بقوله: والعرف ما يعرف بين الناس ومثله العادة دون باس. والعرف ما يعرف بين الناس ومثله العادة دون باس، ومعنى قوله ومثله أي باعتبار المواضعة الفقهية، فالعرف هو العادة باعتبار الاصطلاح الفقهي هما بمعنى واحد، وأما باعتبار العرف الشرعي فالعرف يختص بالعادات المستحسنة وهو الذي علقت به الأحكام بخلاف إطلاق العادة دون تقييد. ومن أحكام العرف التعويل عليه في ضبط حدود الأسماء الشرعية التي لم تتبين حدودها، كبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران، فإن تقدير ما يكون منها موكول إلى العرف، واقتصر عليه الناظم لأنها أعظم موارد قاعدة العرف محكم. فالأحكام الشرعية التي لم تتبين حدودها يفتقر فيها إلى تحكيم العرف.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه.
ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، وهي قاعدة: من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. صرح بها الناظم في شرحه عند هذا البيت، ولم يجري على وفقها في نظمه، لأن النظم ربما يضيق عن مقصود المتكلم، ولذلك فالمنثورات أبين في إظهار المعلومات، ووقع خطاب الشرع وفق ذلك، فخطاب الشرع في القرآن والسنة منثور غير منظوم لوفاء النثر بالبيان المحتاج إليه، وإنما يحمد النظم لسهولة حفظه وإمكان ضبطه، وهي علة يستفاد منها فيما افتقر إليه، وأما ما عدا ذلك فالمعول فيه على الخطاب الشرعي فإنه أنفع للعبد. والمحظور هو ما نهي عنه شرعا على وجه الإلزام، والمحظور هو ما نهي عنه شرعا على وجه الإلزام أي المحرم، ومعاجلته المبادرة إليه، فيعاقب المبادر إليه بحرمانه من قصده، وبالخسران أي ترتب الإثم على فعله، فإذا تعجل العبد الأمور التي تترتب عليها أحكام شرعية قبل وجود أسبابها لم يفده تعجله، وعوقب بنقيض قصده، كمن استعجل موت مورثه ليصيب حظه من إرثه فقتله، فإنه يحرم من ميراثه ويمتنع توريثه منه، لأنه عاجل شيئا قبل أوانه فعوقب بخسرانه وحرمانه.
نعم. أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله: وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل.
ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، وهي قاعدة العبادات الواقعة على وجه المحرم على ما في شرح الناظم نفسه. فالمراد بالعمل في قوله في نفس العمل هو العبادات، لكنه في كتابه الآخر القواعد والأصول الجامعة صرح بأن هذه القاعدة تندرج فيها المعاملات، وهو المشهور عند أهل العلم. القاعدة المذكورة تتعلق بالعبادات والمعاملات معا. والمراد بالتحريم النهي، وعبر عنه بأثره الناشئ منه، فإن النهي إذا ورد أنتج التحريم، فالأصل في النهي هو التحريم، ومورده هنا الفعل. فكأن الناظم قال: وإن أتى النهي في نفس العمل إلى آخره. والنهي باعتبار تعلقه بالمنهي عنه يعود إلى أحد أربعة أمور. والنهي باعتبار تعلقه بالمنهي عنه يعود إلى أحد أربعة أمور: أحدها عوده إلى المنهي عنه في ذاته أو ركنه، عوده إلى المنهي عنه في ذاته أو ركنه، ومنه قوله تعالى: لا تأكلوا الربا، ومنه قوله تعالى: لا تأكلوا الربا. فالنهي متعلق بذات المنهي عنه. وثانيها عوده إلى شرطه، عوده إلى شرطه المجعول له، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، متفق عليه من حديث معمر بن راشد عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه. والنهي المذكور عائد إلى شرط العمل، وهو رفع الحدث فيما يتعلق بالصلاة. وثالثها عوده إلى وصفه الملازم له، عوده إلى وصفه الملازم له. والوصف الملازم هو ما اقترن بالمنهي عنه فصار مصاحبا له مؤثرا في حكمه، ما اقترن بالمنهي عنه فصار مصاحبا له مؤثرا في حكمه، ومنه قوله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فالمنهي عنه وصف ملازم للصلاة، وهو أداؤها حال السكر. ورابعها عوده إلى خارج عما تقدم متصل بالفعل، عوده إلى خارج عما تقدم متصل بالفعل. ومنه من لبس عمامة حرير في صلاته، ففي الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس الحرير ولا الديباج. الحديث أخرجاه من حديث سيف بن أبي سليمان عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن حذيفة رضي الله عنه. فهذه الأحوال الأربعة هي التي تعتري تعلق النهي بالمنهي عنه، فما رجع إلى الثلاثة الأولى عاد على المنهي عنه بالفساد، فما رجع إلى الثلاثة الأولى عاد إلى المنهي عنه بالفساد، بخلاف الرابع، بخلاف الرابع. فمثلا لو قدر أن أحدا اتجر بالربا، فالمال الذي أصابه منه مال إيش؟ محرم، لأن النهي هنا عائد إلى ذات الشيء المنهي عنه وهو الربا. قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وهلم جرا في الحالين بعده. أما الحال الرابعة وهي التي يكون فيها النهي عائدا إلى ما خرج عما تقدم فهذا لا يؤثر في المنهي عنه فسادا. وبهذا البيان يتضح قول الناظم وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل، فإنه يكمل بكونه أيضا عائدا إلى الوصف الملازم، فإنه إذا عاد إلى الوصف الملازم أثمر فساد المنهي عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله: ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن.
ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، وهي قاعدة من أتلف شيئا دفعا لمضرته فلا ضمان عليه. من أتلف شيئا دفعا لمضرته فلا ضمان عليه بعد الدفاع بالتي هي أحسن، بعد الدفاع بالتي هي أحسن. وبيانه أن العبد إذا أتلف موديه كآدمي أو حيوان صلى عليه فمنعه بالأعلى دون الأدنى فإنه يؤاخذ بفعله ويضمنه، أما إن دفعه بالأدنى فلم يقدر على دفعه إلا بالأعلى فإنه لا يؤاخذ بذلك. فلو صال عليه جمل هائج يريد ضربه فانحرف عنه حتى فاته كان هذا هو أدنى ما ينبغي عليه، فإن لم يمكنه الانحراف وعمد إلى ضربه فكسره كان ذلك غير مؤاخذ فيه لأنه لم يمكنه دفعه إلا بكسره، فإن لم يمكن ذلك إلا بقتله دفعه بقتله. وأما عمده ابتداء إلى قتله قبل غيره مما يدفع به مما هو أحسن فإن العبد يؤاخذ به، فالدفع يكون بالأسهل فالأشد، فإن عكس فعليه الضمان لما فيه من التعدي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله: وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم، والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي، كذاك من وما تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمعا، ومثله المفرد إذ يضاف فافهم هديت الرشد ما يضاف.
ذكر الناظم رحمه الله هنا جملة من القواعد المنظومة المتعلقة بدلالات الألفاظ، وهي بأصول الفقه ألصق منها بقواعده، وانطوت هذه الأبيات على ذكر ستة ألفاظ موضوعة للدلالة على العموم، والمراد بالعموم شمول جميع الأفراد، والمراد بالعموم شمول جميع الأفراد الناشئ عن دلالة العام، فالعام اصطلاحا هو القول الموضوع لاستغراق جميع الأفراد بلا حصر، القول الموضوع للدلالة على استغراق جميع الأفراد بلا حصر. فأول دلالات العام اللفظية الداخلة على المفرد والجمع، والمراد بها التي للجنس، كقوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر، فأل تفيد العموم، فكل جنس الإنسان في خسران. والتمثيل بالعليم على إرادة اسم الله الذي جرى عليه الناظم في شرحه لا يصح، لأن أل هنا ليست للجنس بحيث تستغرق جميع الأفراد المتصفة في العلم، فيدخل فيه من له علم من الخلق، وإنما يصح هذا على مذهب مرذول في الاعتقاد وهو الحلول والاتحاد. والمصنف رحمه الله تعالى لم يرد هذا بل هو بريء منه، وله كلام في إبطال مذهب هؤلاء فيما علقه على أبيات من منظومة الكافية الشافية لابن القيم رحمه الله تعالى. فقصد إرادة اسم العليم لله عز وجل هنا لا يصح أن يكون دالا على إفادة أل للعموم. نعم لو لم يقصد بها اسم الله كما قيده الناظم في شرحه لأمكن أن يكون ذلك صحيحا كقولك إن العليم حي، فإن كل موصوف بالعلم يكون حيا ويندرج في ذلك الرب سبحانه وتعالى باتصافه بالعلم، وكذلك كل مخلوق متصف بالعلم فإنه يكون حيا، فلا علم بلا حياة. والأولى إيضاح القاعدة بما مثلنا به من قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر، فأل فيها للجنس وهي تفيد العموم. وثانيها النكرات في سياق النفي، النكرات في سياق النفي كقوله تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. وثالثها النكرات في سياق النهي كقوله تعالى ولا تدع مع الله إلها آخر. والنهي والنفي يشتركان في كونهما دالين على العدم، والنفي والنهي يشتركان في كونهما دالين على العدم، ففيما يفترقان؟ هذا عبد القادر، أي كيف؟ أي ما هي أداة النهي؟ لا التي تسبق الفعل المضارع، ويفترقان في الأداة التي تدل عليهما، فإن النهي يختص بورود لا الناهية المتبوعة بالفعل المضارع المجزوم بها، وأما أدوات النفي فإنها كثيرة عديدة. وزاد المصنف في القواعد والأصول الجامعة عد النكرة في سياق الشرط أنها تفيد العموم كقوله تعالى إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، فصارت النكرات المفيدة للعموم في اختيار المصنف كم نوع؟ ثلاثة أنواع: الأولى النكرة في سياق النهي، والثانية النكرة في سياق النفي، والثالثة النكرة في سياق الشرط. والنوعان الأولان صرح بهما في نظمه وفي القواعد والأصول الجامعة، وأما النوع الثالث فصرح به في القواعد والأصول الجامعة، وإلى ذلك أشرت بقولي وزاد ناظم في غيره إذا منكرا في شرطهم متخذا، وزاد ناظم في غيره إذا منكرا في شرطهم متخذا. ورابعها من، وخامسها ما، الاسمية دون الحرفية عند الجمهور، وسادسها المفرد المضاف، ومراد المصنف منه المفرد المضاف إلى المعرفة، ومراد المصنف منه المفرد المضاف إلى معرفة ذكره في شرحه وفي القواعد والأصول الجامعة، فيكون مقيدا بذلك، وضاق النظم عن إيراد القيد، واستفيد من شرحه ومن كتابه الآخر القواعد والأصول الجامعة. والمختار في المسألة أن اسم الجنس إذا أضيف إلى معرفة أفاد العموم دون غيره، أن اسم الجنس إذا أضيف إلى معرفة أفاد العموم دون غيره، ومنه قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، فنعمة اسم جنس يقع على الواحد والكثير وهو مضاف إلى معرفة فيفيد العموم، فالمفرد المضاف يكون مفيدا للعموم بشرطين، فالمفرد المضاف يكون مفيدا العموم بشرطين، أحدهما أن يكون اسم جنس، والآخر أن يكون مضافا إلى معرفة، أن يكون مضافا إلى معرفة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله: ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع.
ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، هي قاعدة الأحكام لا تتم ولا يترتب عليها مقتضاها حتى تتم شروطها وتنتفي موانعها. الأحكام لا تتم ولا يترتب عليها مقتضاها حتى تتم شروطها وتنتفي موانعها، صرح به الناظم في شرحه، وزاد في القواعد والأصول الجامعة وجود الأركان، فلا بد عنده لترتيب الأحكام من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع ووجود الأركان. وهذه الزيادة لا حاجة إليها، لأن الحكم إنما يتعلق بشيء له أركان، وهذه الزيادة غير محتاج إليها، لأن الحكم إنما يتعلق بشيء له أركان. ولهذا أعرض عنها جمهور النظار من الفقهاء والأصوليين، فالحكم على الشيء غير حقيقته المركبة من أركانه، فيتركب من أركان ثم يحكم عليه، ويحتاج للحكم عليه إلى اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. فمن أصول الشريعة العظام وقواعدها محكمة النظام أن الحكم على الأشياء منوط بأمرين: أحدهما اجتماع الشروط، والشرط اصطلاحا وصف خارج عن الماهية يلزم من عدمه العدم، وصف خارج عن الماهية يلزم من عدمه العدم، فهذا هو المحقق في حقيقته، كما استظهره الصنعاني في بغية الآمل، وأشار إليه الزركشي في البحر المحيط، خلافا للمشتهر في بيان حقيقته، ولإيضاح ذلك مقام آخر. والآخر انتفاء موانعه، وأشار إلى الانتفاء بالارتفاع، وأشار إلى الانتفاء بالارتفاع أي عدم الوجود. والمانع اصطلاحا وصف خارج عن الماهية، وصف خارج عن الماهية يلزم من وجوده عدم ما علق عليه، يلزم من وجوده عدم ما علق عليه. والمراد بالماهية حقيقة الشيء، وهي كلمة أعجمية عربت ثم شاع استعمالها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله: ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل ويفعل البعض من الم...
ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، هي قاعدة استحقاق الجزاء مقابل العمل، هي قاعدة استحقاق الجزاء مقابل العمل، فاستحقاق جزاء العمل متوقف على الوفاء بالعمل نفسه، فيستحق العبد أجره على عمل ما بقدر وفائه بأداء العمل، وهذا يجري فيما يكون بين العبد وربه، وفيما يكون بين العبد وغيره من الخلق. ومما يبينه قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم من حديث سعد بن سعيد الأنصاري عن عمر بن ثابت الخزرجي عن أبي أيوب الأنصاري. فالعمل المذكور في الحديث مركب من شيئين: أحدهما صيام رمضان، والآخر اتباعه بصيام ستة أيام من شوال، فمن وفى ذلك استحق الجزاء المرتب عليه، ومن لم يوف ذلك لم يستحق الجزاء، لأن استحقاق الجزاء مرتب على الوفاء بالعمل، فلو قدر أنه صام رمضان ثم صام أربعة أيام من شوال فإنه لا يكون له الأجر المذكور في الحديث؟ نعم.
أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله: ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور.
ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، هي قاعدة فعل بعض المأمور إن شق فعله كله، لأن العبد مخاطب بالأمر بامتثال ما أمر به أن يأتي به مكملا، فإن كان قادرا على فعل بعضه دون بعض فعل ما ذكره المصنف، يأتي بالمقدور عليه ويسقط عنه باقيه للعجز. فالمصلي إذا لم يستطع أن يصلي قائما سقط عنه ركن القيام فيصلي قاعدا أو على جنبه. ومحل هذا العبادات التي تقبل التبعض، ومحل هذا العبادات التي تقبل التبعض، بأن تبقى العبادة مع عدم القدرة على بعض المأمور فيها، بأن تبقى العبادة مع عدم القدرة على بعض المأمور بها، كالصلاة في حق العاجز عن القيام. أما ما لا يقبل التبعض فإنه لا يجري فيه ما ذكره الناظم، كالصيام مثلا، فلو قدر أن أحدا له علة من مرض قلب أو سكر حكم طبيب ثقة بأنه يستطيع الصيام من أول النهار إلى العصر، فإنه لا يقال يجب عليه أن يصوم هذا الوقت ثم يفطر بعده، لأن الصيام لا يقبل التبعض، فهو عبادة مقدرة في وقت معين شرعا، فيسقط عنه صيام اليوم كله. فالعبادات باعتبار صلاحية هذه القاعدة لها ينظر فيها إلى قبول التبعض وعدمه، وهي باعتبار ذلك نوعان: أحدهما العبادات التي تقبل التبعض، العبادات التي تقبل التبعض، وهي العبادة التي تبقى حقيقتها مع ذهاب بعضها، وهي العبادات التي تبقى حقيقتها مع ذهاب بعضها، كالصلاة. والآخر ما لا يقبل التبعض، ما لا يقبل التبعض، وهي العبادات التي لا تبقى حقيقتها مع ذهاب بعضها، وهي العبادات التي لا تبقى حقيقتها مع ذهاب بعضها، كالصوم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله: وكل ما نشى عن المادون فذاك أمر ليس بالمضمون.
ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، وهي قاعدة الضمان في المأذون به: فما نشأ عن مضمون به عن مأذون به كان تابعا للإذن، فلا ضمان على صاحبه. والتحقيق أن الإذن نوعان: النوع الأول إذن عرفي، إذن عرفي، وهو إذن العبد في حقه لغيره، إذن العبد في حقه لغيره، فمن أذن له غيره في حقه فلا ضمان عليه بشرطين، فمن أذن له غيره في حقه فلا ضمان عليه بشرطين: أحدهما ثبوت الملك في حق الآذن، ثبوت الملك في حق الآذن، وثانيهما أهلية المأذون له في التصرف، أهلية المأذون له في التصرف، كالتصرف في العقار، فإذا بنى المستأجر جدارا دون إذن المالك ثم سقط لوهاء بنيانه فقتل أحدا، فإن الضمان على المستأجر لأنه تصرف بغير إذن المالك. والنوع الثاني إذن شرعي، وهو إذن الشرع للعبد، إذن شرعي، وهو إذن الشرع للعبد، وليس على العبد فيه إلا الضمان بشرطين، وليس على العبد فيه إلا الضمان بشرطين، أحدهما أن يكون في الإذن مصلحة مباشرة للعبد، أن يكون في الإذن مصلحة مباشرة للعبد، والآخر انتفاء الضرر عن صاحب المأذون له فيه، انتفاء الضرر عن صاحب المأذون له فيه، كمن خشي الهلكة في صحراء لجوعه فوجد شاة فذبحها وأكل من لحمها، فإنه مأذون له من الشرع بذلك، إذ له مصلحة مباشرة فيه وهو دفع الهلاك عنه، مع إمكان انتفاء الضرر عن المالك بأن يرد لها قيمتها أو مثلها، فيكون حينئذ واقعا موقعه من الإذن الشرعي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله: وكل حكم دائر مع علته، وهي التي قد أوجبت لشرعته.
ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، هي قاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فالأحكام في الشرع مناطة بعللها، والمراد بعلة الحكم الوصف الظاهر المنضبط الذي علق به الحكم الشرعي، الوصف الظاهر المنضبط الذي علق به الحكم الشرعي. ومن متعلقات هذا الأصل أن الحكم يدور مع علته، والمراد بالدوران الوجود والعدم والنفي والإثبات، وهذا معنى قول الفقهاء: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ونفيا وإثباتا، وهو مشروط بشرطين، أحدهما أن تكون العلة متيقنة، أحدهما أن تكون العلة متيقنة، والآخر ورود الدليل ببقاء الحكم مع انتفاء علته، ورود الدليل ببقاء الحكم مع انتفاء علته. فمن الأحكام من علق وضع ما علق وضعه باعتبار البدء بعلة ثم زالت هذه العلة وبقي الحكم، كالرمل في الأشواط الثلاثة في الطواف، فإنه كان أولا لإظهار القوة أمام المشركين، ثم صار هذا سنة مضطردة في كل طواف يقدم فيه الإنسان على البيت الحرام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله: وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد، إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فاعلما.
ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، هي قاعدة الشروط التي في العقود. فالشروط المتعلقة بالعقود نوعان: أحدهما شروط العقود، وهي الشروط الأصلية للعقد، أحدهما شروط العقود وهي الشروط الأصلية للعقد، والثاني شروط في العقود، شروط في العقود وهي الشروط الزائدة عن أصل العقد، وهي الشروط الزائدة عن أصل العقد التي يتفق عليها المتعاقدون طلبا لجلب مصلحة أو درء مفسدة. فالشروط التي في العقود زائدة عن أصل العقد، أما شروط العقود فإنها ملازمة للعقد نفسه. وهذه القاعدة المذكورة تتعلق بالشروط التي في العقود، أنها نافذة صحيحة إلا ما تضمن تحريم الحلال أو تحريم الحرام فيحكم ببطلانه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله: تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم، وإن تساوى العملان.
ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، وهي قاعدة القرعة، والقرعة بضم القاف الاستهام لاختيار شيء دون تعيينه مسبقا. الاستهام لتعيين شيء أو لاختيار شيء دون قصد تعيينه مسبقا. والمراد بالاستهام الضرب بالسهام، وكان هذا هو آلة العرب الأولى في الضرب بالقرعة، ثم أقيم غيره مقامه كالحصى أو الريش أو غيرهما. وذكر الناظم أن القرعة تستعمل في مقامين، أحدهما مقام الإبهام لتعيين ما يراد تمييزه، أحدهما مقام الإبهام لتعيين ما يراد تمييزه، والآخر مقام الازدحام لتبيين ما يراد تقديمه. مقام الازدحام لتبيين ما يراد تقديمه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله: وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل أحدهما فاستمعا.
ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، هي قاعدة اجتماع عملين من جنس واحد متفقي الأفعال. اجتماع عملين من جنس واحد متفقي الأفعال. وقوله وفعل أحدهما هكذا هو بخط الناظم، وفيه كسر شعري لا يخفى، والمتون تثبت بوضع مصنفيها. وهذه القاعدة مندرجة تحت أصل جليل وهو تداخل الأعمال، فإن الأعمال إذا اجتمعت لها حالان، الحال الأولى التزاحم، وسبق تحرير أحكامه. وذلك إذا وقع الازدحام بين المصالح نفسها أو المفاسد نفسها أو المصالح والمفاسد. والحال الثانية التداخل، وهو المقصود في هذه القاعدة، ومن فروعه أنه إذا اجتمع عملان فعل أحدهما ونويا جميعا، وهذا مشروط بثلاثة شروط: أحدها أن يكون العملان من جنس واحد، وثانيها أن تكون أفعالهما متفقة، وثالثها أن لا يكون كل منهما مقصودا لذاته، بل يكون أحدهما مقصودا لذاته والآخر مقصودا لغيره. ومن أمثلته ركعتا الفجر فرضا ونفلا، فلو أراد العبد أن يوقع ركعتي الفرض والنفل بفعل واحد فإن ذلك يصح أم لا يصح؟ لا يصح. لماذا؟ مقصودة لذاتها لكنها راتبة. نعم، لأن كل منهما مقصودا لذاته، فصلاة الفجر مقصودة كونها فرضا في هذا الوقت، وسنة الفجر مقصود كونها راتبة في هذا الوقت. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل.
ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، وهي قاعدة المشغول لا يشغل، أي أن العين المشغولة بحكم لا تشغل بحكم آخر، كالدار الموقوفة فإنه لا يجوز رهنها لأنها مشغولة بحكم آخر وهو الوقف. والتحقيق أن هذه القاعدة مقيدة بما يرجع على الإشغال بالإبطال، فإذا كان ما أريد إلحاقه جديدا يبطل السابق فإنه لا يجوز، وأما إن كان لا يبطله فإنه يجوز. وإلى هذا أشار العلامة ابن عثيمين في قوله: وكل مشغول فليس يشغل إلا بمسقط بما به ينشغل، أي أنه إذا كان الشغل الجديد يسقط القديم فهذا يمنع منه بخلاف غيره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا.
ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، وهي قاعدة من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع عليه رجع وإلا فلا. من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع فله الرجوع وإلا فلا. هذا نص عبارة الناظم في كتابه الآخر القواعد والأصول الجامعة. وهذه القاعدة تتعلق بالحقوق الموادات عن الخلق، فمن أدى عن غيره حقا ونوى أن يرجع عليه به جاز له أن يرجع، وإن لم ينوي ذلك عند الأداء فإنه لا يجوز له أن يرجع. فمن أدى عن صاحبه دينا ولم ينوي أن يطالبه به عند أدائه ثم نوى لاحقا بعد الأداء الرجوع لم يجز له أن يرجع فيما أداه عنه، لأن نية الرجوع حدثت بعد الفراغ من الأداء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعي.
ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، هي قاعدة الاعتداد بالوازع الطبعي، وأنه بمنزلة الوازع الشرعي في التنفير عن القبائح. والوازع هو الرادع عن الشيء الموجب تركه، والوازع هو الرادع عن الشيء الموجب تركه. وذكر المصنف أنه نوعان: أحدهما الوازع الطبعي وهو المغروس في الجبلة الطبعية، أحدهما الوازع الطبعي وهو المغروس في الجبلة الطبعية، والآخر الوازع الشرعي وهو المرتب من العقوبات في الشرعة الدينية، وهو المرتب من العقوبات في الشرعة الدينية. ووراءهما وازع ثالث لم يذكره الناظم ولا أكثر من تكلم عن هذه القاعدة، وهو الوازع عبد الرحمن السلطاني. من ذكره؟ لا، واحد من الخلف قال ابن عاشور، فيجوز ننقلها لك. سبق أن ذكرنا لكم أن الذي زاده ابن عاشور في كتاب مقاصد الشريعة هو كتاب عظيم، ولم يأتي بعد الشاطبي أحد صنف في الموافقات كالطاهر ابن عاشور رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وتجمع الأنواع الثلاثة في بيت، وهو قولي: والوازع الطبعي مع العصيان، والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي والسلطاني، والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي والسلطاني. وبهذا ينتهي شرح الكتاب على نحو مختصر يبين مقاصده الكلية ومعانيه الإجمالية. اكتبوا طبقة السماع: سمع علي جميع منظومة القواعد الفقهية بقراءة غيره صاحبنا فلان بن فلان، فتم له ذلك في مجلس واحد، وأجزت له روايتها عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في منح المكرمات إجازة طلاب المهمات، الحمد لله رب العالمين. وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي في ليلة الجمعة السادس من ربيع الأول سنة 34 بعد 400 في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، يستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم، ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم، ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا شرح الكتاب الثالث من برنامج مهمات العلم في سنته الرابعة 34 بعد 400، وهو منظومة القواعد الفقهية لعلامة عبد الرحمن بن ناصر ابن سعدي رحمه الله المتوفى 76 بعد 300.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الناظم رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق، ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المطلوب، فاحرص على فهمك.
استهل الناظم رحمه الله أرجوزته وفق آداب التصنيف المعتادة بالبسملة والحمدلة والصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، ثم شرع يذكر مقصوده بفعل منبه على مراده، فقال: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، مبينا فضل العلم وعظيم منفعته. فأفضل المنن الإلهية التي يمتن الله عز وجل بها على العبد هي العلم، والمنة اسم للنعمة العظيمة، فالجليل من النعم يسمى منة. ومن أعظم منافع العلم إزالته الشك والدرن عن القلوب، والشك هو تداخل الإدراك في القلب، والشك هو تداخل الإدراك في القلب، والدرن هو وسخ القلب وفساده، والدرن هو فسد هو وسخ القلب وفساده. وينتج الشك من أمراض الشبهات، وينتج الشك من أمراض الشبهات، وينتج الدرن من أمراض الشهوات. وإلى الشهوات والشبهات ترجع أصول العلل التي تنتاب القلب، فإن الأمراض التي تعتور القلب وتعتليه فتفسده أو تهلكه إما من بابة الشبهات أو من بابة الشهوات، وكلاهما ينتفي بالعلم، فإن العلم النافع الصحيح إذا رسخ في القلب أكسب صاحبه أمرين: أحدهما الصبر وبه تندفع الشهوات، والآخر اليقين وبه تندفع الشبهات. قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فكمال الحال بالصبر واليقين، وهما مفتقران إلى العلم، فمن التذ بلذة العلم الصحيح النافع
أورثه ذلك حصنا منيعا يقي به قلبه من أمراض الشهوات والشبهات معا. ومن منفعة العلم أيضا ما ذكره الناظم بقوله: ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب، أي يكشف الحق ويوضحه للقلوب ويصل به العبد إلى مراداته الممدوحة شرعا وعرفا. فأعظم ما يستعان به في درك المقصود من المنازل العالية والمقامات السامقة هو العلم، والمراد به العلم النافع الذي يقارنه العمل، فبه يترقى الإنسان ويرتفع فيصيب جميع مقاصده في الدارين مع صحة النية وسلامة القصد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله: فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفقا. وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر.
لما بين الناظم رحمه الله فضل العلم وعظيم منفعته، نبه بإشارة لطيفة إلى طريق حصول العلم في أبوابه كلها، وهو معرفة قواعد العلوم التي تجمع كلياتها وتقرب مضمناتها، فقال: فاحرص على فهمك للقواعد، موضحا فائدة القواعد، فإنها تجمع الشارد وترد إليك الوارد. فإذا تحل الإنسان بمعرفة قواعد العلوم سهل له إدراك العلم وحيازته، وبمعرفتها يرتقي الطالب في العلم خير مرتقى ويقتفي سبل الذين وفقوا. فإن حقيقة السير الاقتداء بمن وصل، لا الاقتداء بمن صار بارزا بين عينيك، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، وآمن الطريق هو من وصل إلى مأمنه. فالموفقون من السابقين هم الذين ينبغي أن يتحقق طالب العلم بالتشبه بهم والانتساب إليهم والسير على طريقهم. ومن جملة ذلك أنهم كانوا يدركون العلوم بالحرص على معرفة قواعدها. ومن قواعد العلوم القواعد الفقهية، وهي مقصود المصنف هنا دون غيرها، لأنها مضمن منظومته، ولا يعكر على ذلك إراده جملة مما يتعلق بالمسائل الأصولية، فإنها بمنزلة التابع اللاحق، فأجرجت في منظومة القواعد باعتبار لحوقها لما أراده من أصل القواعد الفقهية. والقاعدة اصطلاحا قضية كلية تنطبق على جزئيات متفرقة، قضية كلية تنطبق على جزئيات متفرقة من أبواب متعددة. وهذا المعنى للقاعدة لا يختص بعلم دون علم، بل هو حد جامع للقاعدة على اختلاف العلوم، وإليه أشرت بقولي: قضية في شأنهم كلية في طيها الإدراج للجزئية، قضية في شأنهم كلية في طيها الإدراج للجزئية. فيصح هذا الوصف على القواعد الأصولية أو النحوية أو الفقهية أو العقدية أو غيرها من أنواع القواعد. وإذا أريد تعريف القاعدة الفقهية اصطلاحا قيدت بما يدل على ذلك، فالقاعدة الفقهية اصطلاحا هي قضية كلية فقهية، قضية كلية فقهية تنطبق على جزئيات متعددة من أبواب متفرقة. وأشار منشدكم إلى تعريف القاعدة لغة وإلى تعريف القاعدة الفقهية اصطلاحا في التبصرة السنية في القواعد الفقهية بقوله هي الأساس للبناء لدى العرب، وحدها صناعة لمن طلب. هي الأساس للبناء لدى العرب وحدها صناعة لمن طلب، قضية في الفقه زد كلية، قضية في الفقه زد كلية، منثورة الأبواب للجزئية، منثورة الأبواب للجزئية. فقوله هي الأساس للبناء لدى العرب أي معناها في لسان العرب الأساس، ومنه أساس البناء. وقوله وحدها صناعة أي اصطلاحا، فإن المواضعات الاصطلاحية يعبر عنها بالحد الصناعي، وهو موجود في كلام كثير من الأوائل كابن فارس في الصاحب وغيره، وهو أليق لما فيه من التنبيه إلى أن العلم صناعة، وهي صناعة تتصل بالعقل والقلب. ثم قوله قضية في الفقه زد كلية، منثورة الأبواب للجزئية، إعلام بحقيقة القاعدة الفقهية دون غيرها من القواعد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله: والنية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل.
ذكر الناظم رحمه الله أول القواعد الفقهية، وهي قاعدة الأعمال بالنيات، وإنما يقدم المقدم، فقاعدة الأعمال بالنيات هي أم القواعد الفقهية لجلالة أمر النية. وتقدم أن النية شرعا هي إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، هي إرادة القلب العمل تقربا إلى الله. وعامة الفقهاء يشيرون إليها بقولهم الأمور بمقاصدها، وهذا معدول عنه لأمرين: أحدهما أن الأمور تندرج فيها الذوات، أن الأمور تندرج فيها الذوات، وأحكام الشريعة متعلقة بأعمال العباد لا ذواتهم، وأحكام الشريعة متعلقة بأحكام العباد أعمال العباد لا ذواتهم. والثاني أن الأمور لا تناط بمقاصدها، وثانيها أن الأمور لا تناط بمقاصدها بل بقصد واضع الشرع أو قصد العبد، بل بقصد واضع الشرع أو بقصد العبد، كما بينه الشاطبي في كتاب الموافقات. والتعبير المختار السالم من الاعتراض هو الأعمال بالنيات، أشار إليه السبكي في قواعده ورأى أنه خير مما عبر به الفقهاء، لأنه الجملة التي عبر بها النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الحقيقة المرادة شرعا. فالمقبول عند حذاق الفقهاء تقديم التعبير بالأعمال بالنيات على التعبير بالأمور بمقاصدها. وعرضت هذا على شيخنا أحمد فهمي أبو سنة، وكان من كبار علماء القواعد والأصول الذين مضوا رحمهم الله، فاستحسن هذا ورأى أنه أولى بالتقديم وإن كان مقابله مشهورا. ومن مباحث هذه القاعدة ما ذكره الناظم، أن النية شرط لسائر العمل أي لجميعه، ووضع سائر موضع جميع مما اختلف في صحته لغة، والصحيح أن سائر تكون بمعنى بقية ولا تكون بمعنى جميع، فإذا قلت وسائر الناس فالمعنى وبقية الناس، فيكون قد سبقه مذكور منهم، أما كونها بمعنى جميع فإنه مستضعف لغة. والعمل الذي شرطت له النية هو العمل الشرعي لتصريحه بتوقفه على الصلاح والفساد، أي صحة العمل والحكم عليه بالفساد شرعا هو بالنظر إلى نية العبد. وليست جميع الأعمال متوقفة على النية في صحتها، بل منها ما يصح بلا نية كالنفقة على من تلزمه نفقته وأداء الدين وإزالة النجاسة وقضاء الدين وإزالة النجاسة، مما يسميه الفقهاء بباب التروك، أي ما يطلب نفيه وتركه، فإنه في صحته لا يفتقر إلى نية، وإنما افتقاره إلى النية هو في حصول الثواب عليها. فلو قضى أحد دينه بلا نية صح قضاؤه، لكنه لا يحصل له الأجر إلا بإرادة إبراء ذمته وتسديد الحق الذي عليه، فيثاب باعتبار هذا المعنى. فيكون قول الناظم والنية شرط لسائر العمل من العام المخصوص الذي يراد به أفراد معينة، وهي المطلوبات التي يراد تحصيلها دون ما يراد تركه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله: والدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد.
ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، وهي أن الدين مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد، والجلب التحصيل والجمع، والجلب التحصيل والجمع، والدرء الدفع والمنع، والدرء الدفع والمنع. وبناء الدين شرعا على المصالح من جهتين: إحداهما تأسيس المصالح، والأخرى تكميل المصالح. إحداهما تأسيس المصالح والأخرى تكميل المصالح. وبناؤه على المفاسد من جهتين، وبناؤه على المفاسد من جهتين: إحداهما درء المفاسد بإبطالها، والأخرى تقليل المفاسد وإنقاصها، تقليل المفاسد وإنقاصها. والتعبير الجامع لمقصود القاعدة الأتم قولهم: الدين مبني على تحصيل المصالح وتكميلها، الدين مبني على تحصيل المصالح وتكميلها، ودرء المفاسد وتقليلها، ودرء المفاسد وتقليلها. وإطلاق المصلحة والمفسدة هو بالنظر إلى حال العبد لا بالنظر إلى الله تعالى، فإن الله لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. والمصلحة شرعا اسم للمأمور به، والمصلحة شرعا اسم للمأمور به، فيندرج فيها ايش يا عبد الرحمن؟ الفرائض والنوافل، فيندرج فيها الفرائض والنوافل. والمفسدة اسم للمنهي عنه على وجه الإلزام، والمفاسد اسم للمنهي عنه على وجه الإلزام، وهو المحرم، فتختص المفاسد به. وبقي من الأحكام المتعلقة بالخطاب الشرعي الطلبي المكروه والمباح، أو الكراهة والحل، ولا يتعلق بهما مصلحة أو مفسدة بالنظر إلى ذاتهما، وإنما بالنظر إلى أمر خارجي كنية فاعلهما أو ما يتولد عنهما من الغايات، كأن يكونا وسيلتين توصلان إلى مأمور به شرعا أو محرم شرعا، فيحكم عليهما بالصلاح والفساد باعتبار أمر خارجي. أما بالنظر إلى ذاتهما فلا يتعلق الوصف بالمصلحة والمفسدة بهما، بل تختص المصالح بالفرائض والنوافل، وتختص المفاسد بالمحرمات. ومما يتعلق بالقاعدة المتقدمة تزاحم المصالح والمفاسد، والمراد بتزاحم المصالح امتناع فعل إحدى المصلحتين إلا بترك الأخرى، امتناع فعل إحدى المصلحتين إلا بترك الأخرى. أما تزاحم المفاسد فالمراد به امتناع ترك إحدى المفسدتين إلا بفعل الأخرى، امتناع ترك إحدى المفسدتين إلا بفعل الأخرى. فإذا تزاحمت المصالح يقدم أعلاها، أحسنت، وإذا تزاحمت المفاسد يرتكب أدناها، فالمفتقر إليه من المصالح هو الأعلى لأنه الأكمل، والحقيق بالاقتراح من المفاسد هو الأسفل لأنه الحقيق بالحضيض، فيرتكب الأدنى أي الذي هو أخف مما هو أشد منه وأحق بالترك. ودرجات العلو والدنو تعرف من قبل الشرع بالنظر إلى حال العبد، وإذا وقع الازدحام بين المصالح والمفاسد فإن رجحت المصالح على المفاسد قدمت المصالح، أو انعكست فترجحت المفاسد على المصالح قدم درء المفاسد، وإن تساوتا قيل درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فالقاعدة المذكورة آخرا تختص بمقام واحد وهو مقام التساوي أشار إليه القرافي، فليست قاعدة كلية تذكر عند ورود المصالح والمفاسد، بل تختص بالحال التي يقع بها استواء المصالح والمفاسد، فيحكم حينئذ بأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وذهب أبو عبد الله بن القيم والشاطبي رحمهم الله إلى امتناع وقوع التساوي بين المصالح والمفاسد فيما خطب به العبد خلافا للجمهور، وهذا حق باعتبار الوضع الشرعي، أما باعتبار نظر المجتهد فهو الذي يقع فيه اختلاف النظر، هل يحكم بتساوي المصالح والمفاسد أو رجحان أحدهما على الآخر. فالصحيح الجزم بالتساوي، لكن ليس بالنظر إلى وضع الشرع، بل بالحكم إلى نظر المجتهد، فإنه تتساوى عنده المصالح والمفاسد باعتبار نظره، فيفزع إلى هذه القاعدة التي ذكرنا. ويعلم مما تقدم أن ازدحام المصالح والمفاسد له ثلاث مراتب: المرتبة الأولى تزاحم المصالح فيقدم أعلاها، والمرتبة الثانية تزاحم المفاسد فيرتكب أدناها، والمرتبة الثالثة تزاحم المصالح والمفاسد فيقدم الراجح منهما، فإن تساويا فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فإن تساويا فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله: ومن قواعد الشريعة التيسير، في كل أمر نابه تعسير، وليس واجب بلا اقتدار، ولا محرم مع اضطرار، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة.
ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، وهي كما صرح بها في شرح منظومته: التعسير يجلب التيسير. وما نحاه في تركيب القاعدة أحسن من قول المصنفين من الفقهاء: المشقة تجلب التيسير، لأن العبارة التي اختارها توافق دلائل الشرع، فالله عز وجل قال: والله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولم يقل المشقة. فما اختاره رحمه الله تعالى من التعبير عن هذه الحقيقة المرادة شرعا بقوله التعسير يجلب التيسير أولى من قول غيره: المشقة تجلب التيسير. وأحسن من هذا وذاك ما عبر به الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: الدين يسر، رواه البخاري من حديث معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه. فاليسر وصف يحيط أحكام الشريعة كلها، لا يختص بحال دون حال. أما التعبير بقولهم المشقة تجلب التيسير أو قولهم التعسير يجلب التيسير، فلا يخلو واحد منهما من الاعتراض عنه بأمرين: أحدهما أن الجالب للتيسير هو الدليل الشرعي، أن الجالب للتيسير هو الدليل الشرعي، لا التعسير ولا المشقة. والآخر أن اليسر وصف كلي للدين، أن اليسر وصف كلي للدين، لا يختص بحال المشقة أو العسر، لا يختص بحال المشقة أو العسر. ومن تيسير الشريعة أن الواجب مناط بالقدرة، كما قال الناظم: وليس واجب بلا اقتدار، فلا واجب إلا مع القدرة عليه. قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ومن تيسير الشريعة أيضا أن الاضطرار يرفع إثم التحريم، كما قال الناظم: ولا محرم مع اضطرار. وهذا معنى قول الفقهاء: الضرورات تبيح المحظورات، ومعنى تبيح ترفع الإثم عن صاحبها، لا أنها تقلبها من التحريم إلى الحل. فالمحرم ذاته لا يصير مباحا، لكن رفع الإثم عن متعاطيه وأبيح له تناوله رعاية لحاله. والضرورة هي ما يلحق العبد ضرر بتركه، هي ما يلحق العبد ضرر بتركه، ولا يقوم غيره مقامه، ولا يقوم غيره مقامه. والمأذون تناوله عند الضرورة من المحظور وهو المحرم ما كان بقدر الحاجة، وإياه ذكر الناظم بقوله: وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. فلا تجوز الزيادة على قدر الحاجة، فمن اضطر إلى تناول محرم كان المباح له هو القدر الذي يسد حاجته، فمن اعتراه خوف هلكة في مهمه من الأرض فوجد ميتة فأكل منها جاز له الأكل بقدر ما يدفع جوعته ويسد حاجته. أما الزيادة عليها بالإفضاء إلى الشبع فإنه باق على التحريم، إذ رفع الإثم عنه لحفظ ضرورة أعظم، وهي النفس، فإذا حصل حفظ النفس بما أكل من الميتة لم تجز الزيادة عما اضطر عليه إليه العبد من حاجته.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين، والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، والأصل في الإبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم، تحريمها حتى يجيء الحل فافهم هداك الله ما يمل، والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور.
ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وهي إحدى القواعد الفقهية الكبرى، والمعنى أن الشك الطارئ على يقين مستحكم لا يرفعه، وهي عند الفقهاء مختصة باليقين الطلبي دون الخبري، فإذا كان مرد اليقين إلى الطلبيات قيل اليقين لا يزول بالشك، وإذا كان مرد اليقين إلى الخبريات فلا يقال اليقين لا يزال بالشك. وبيانه أن الفقهاء رحمهم الله تعالى الذين استعملوا هذه القاعدة في أبواب عدة أوردوا الشك في مقام آخر بما ينتفي معه اليقين، وذلك في باب الردة، فإن الردة عندهم هي الخروج من الإسلام بقول أو فعل أو اعتقاد أو شك، فجعلوا ورود الشك على اليقين مذهبا له، ومحل ذلك اليقين الخبري. أما اليقين الطلبي الذي يتعلق بخطاب الشرع الطلبي فهذا لا يكون مزيلا لليقين، فلو قدر أن أحدا توضأ ثم شك في انتقاض طهارته فإنه يبقى على يقينه ولا يزيل هذا الشك الوارد اليقين الذي كان مستحكما عنده. أما من كان ثابت الدين متيقنا الإسلام ثم شك في أصل عظيم من أصول الدين كالشك في اليوم الآخر بأن تتداخل عنده المدارك فلا يدري أهو صدق أم كذب وصحيح أم خطأ، فإن هذا الشك الذي ورد عليه وأدعن له يعود على يقينه بالإبطال والفساد. واستغنى الفقهاء رحمهم الله تعالى عن تقييدها بما يدل عليها اكتفاء بشهرة إعمالها في بابها، والعلماء رحمهم الله تعالى يعملون المشهور مقام المبين بالعبارة، فيتواردون على شيء حتى يكون مخصوصا عندهم بمعنى فيفهم من تصرفهم ما أرادوه ولو لم يعبروا بعبارته. وإذا أريد البيان المفصح في هذه القاعدة مثلا قيل اليقين الطلبي لا يزول بالشك، تنويها بأن اليقين الخبري يزول بالشك، وهم في إطلاقهم متمسكون بأصل صحيح وهو كون ال في اليقين عهدية، أي باعتبار علومهم التي اصطلحوا عليها، فاليقين عندهم يريدون به اليقين الطلبي المتعلق بالأحكام. ويتفرع عن هذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك تحقيق الأصل في أبواب كثيرة عرض المصنف رحمه الله لجملة منها، فقال: والأصل في مياهنا الطهارة إلى آخره. والمراد بالأصل هنا القاعدة المستمرة التي لا تترك إلا لدليل ينقل عنها، وذكر الناظم الأصل في أبواب تسعة،
الأول أن الأصل في مياهنا الطهارة، وإضافة الضمير إلى المياه لا يقصد منها تخصيص مطلق، تخصيص لعام كأن يحمل على مياه المسلمين، وإنما أراد المياه التي تتعلق بها أحكام العبادات. والثاني الأصل في الأرض الطهارة، والثالث الأصل في الثياب الطهارة، والرابع الأصل في الحجارة الطهارة، والخامس الأصل في الإبضاع التحريم. والإبضاع بالكسر الوطء وعقد النكاح، والأبضاع بالفتح الفروج. والذي تقتضيه عبارة الناظم في شرحه هو الكسر ليس غير. وفي هذا الموضع نزاع بين العلماء، هل الأصل فيها الحل أم التحريم؟ وينحل هذا الإشكال بملاحظة منزلة الهمزة من الكلمة المذكورة، فإذا قيل الإبضاع على إرادة الوطء على إرادة عقد النكاح فإنه يجوز للمرء أن يعقد نكاحه على من شاء إلا ما حرم، فيكون الأصل في الإبضاع إيش؟ الحل. وإن كان بالألف الأبضاع وهي الفروج فالأصل فيها التحريم، فلا يجوز للعبد أن يطأ فرجا حتى يستبين حله بعقد زوجية أو ملك يمين. وهذا فصل المقال في هذه المسألة. والسادس الأصل في اللحوم التحريم، والمراد باللحوم هنا ما لا يحل إلا بذكاه، ما لا يحل إلا بذكاه، فالأصل فيها التحريم حتى يتبين حلها. وهذا هو مقصود الناظم الذي بينه في شرحه، وهذا هو مقصود الناظم الذي بينه في شرحه، فتكون ال في كلمة اللحوم عهدية وليست استغراقية، والمراد بالعهد هنا اللحوم التي تحل بالذكاء فتفتقر إليها، فما كان كذلك فالأصل فيه التحريم حتى يثبت حله بذكاة شرعية. وإن أريد بأل في اللحوم الاستغراق أي جميع اللحوم فهنا لا يقال فيها الأصل التحريم، بل الأصل فيها الحل، فالأصل فيما يتناوله العبد من اللحوم أنه حلال إلا ما استثناه الشرع، كما قال تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير إلى تمام الآية. فالآية المذكورة مبينة أن الأصل في اللحوم الحل إلا ما قام الدليل على حرمته، لكن المصنف أراد معنى خاصا من المعاني المتعلقة بأحكام اللحوم، فأراد اللحوم التي لا تحل إلا بالذكاء كالغنم والبقر والإبل، فهذه الأصل فيها التحريم حتى يتبين أنها قد ذكيت ذكاة شرعية. والسابع الأصل في نفس المعصوم وماله التحريم، الأصل في نفس المعصوم وماله التحريم، والمعصوم من ثبتت له حرمة يمتنع بها، والمعصوم من ثبتت له حرمة يمتنع بها، والمعصومون هم المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن، هم المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. ومن ليس معصوما وهو الحربي المقاتل للمسلمين فلا عصمة لدمه ولا ماله. والثامن الأصل في العادات الإباحة، والعادة اسم لما استقر عند الناس وتتابع عليه، اسم لما استقر عند الناس وتتابع عليه. والموافق للشرع تخصيص القاعدة بالعرف، فيقال الأصل في العرف الإباحة، ولا يقال الأصل في العادة الإباحة، لأمرين: أحدهما أن خطاب الشرع أتى بالعرف ولم يأتي بالعادة، قال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف، أي المعروف الذي تتابع عليه الناس واستقروا عليه. والآخر أن العادة تكون مستقبحة وتكون مستحسنة بخلاف العرف، فإنه لا يكون إلا مستحسنا. ولما عدل عن استعمال العرف إلى استعمال العادة احتاج الفقهاء إلى تقييد العادة المستحسنة بقيود، متى وجدت صارت تلك العادة محكوما بها، ولو استغني باسم العرف لم يحتج إلى تلك الشروط، لأن العرف يختص بالممدوح المقبول دون العادات كلها. والتاسع: الأصل في العبادات التوقيف، أي وقف التعبد بها على ورود الشرع، أي وقف التعبد بها على ورود الشرع، ليس لأحد أن يتعبد لله عبادة إلا بورود الدليل بها، وهو المقصود بقول الناظم: وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. فالمقصود بالأمور هنا العبادات، لأن الغالب اختصاص اسم الشرع بها، فيكون قوله مشروعا مفسرا للأمور أنها العبادات. وهذه القاعدة ترجم لها المصنف في القواعد والأصول الجامعة بقوله: الأصل في العبادات الحظر، أي المنع، الأصل في العبادات الحظر أي المنع. وعلى هذا كم يكون للتعبير، كم يكون للمصنف تعبير؟ اثنان: أحدهما الأصل في العبادات توقيف، والثاني الأصل في العبادات الحظر. فماذا تقولون؟ قولوا ما شئتم، لكن لا تقولون أنه اضطرب، لأن الذي يقول اضطرب يأتي بالبينة، فتغليط العلماء يحتاج إلى آلة عظيمة عند من يعرف العلم. نعم، إيش؟ الأصل في عبادة الحظر. طيب، يعني تقدم الحظر على التوقف، هو هذا معنى الحظر، يعني ما تقبل على العبادة إلا بدليل، في المعنى واحد. يعني أنت وقفت على الشاطئ، حكم الشرع أحسن. لا اختلاف بين العبارتين، وإنما هذا من جنس اختلاف العبارات لاختلاف الاعتبارات. فقولهم الأصل في العبادات الحظر بالنظر إلى ما يبتدئه العبد، فإنه يحظر عليه أن يبتدئ عبادة حتى يقوم الدليل عليها. وقولهم الأصل في العبادات التوقيف، يعني باعتبار حكم الشرع أن العبد يوقف عبادته على ما ورد به الشرع، فتكون الكلمتان إحداهما مصدقة للأخرى مبينة معناها.
نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد.
ذكر الناظم رحمه الله تعالى قاعدتين أخريين من القواعد المنظومة، إحداهما الوسائل لها أحكام المقاصد، والأخرى الزوائد لها أحكام المقاصد. فمتعلقات هذه القاعدة ثلاثة: أحدها المقاصد، وهي الغايات المرادة بالأمر والنهي، الغايات المرادة بالأمر والنهي، وثانيها الوسائل وهي الذرائع المفضية إلى المقاصد، وهي الذرائع المفضية إلى المقاصد أي الموصلة إليها، وثالثها الزوائد وهي الأمور التي تجري تتميما للفعل، وهي الأمور التي تجري تتميما للفعل. ومعنى القاعدتين أن الوسيلة لها حكم المقصد أمرا ونهيا وثوابا وعقابا، فالصلاة مقصد مأمور به، فيكون المشي إليها وسيلة يؤمر بها، ويكون الزائد المتعلق بها هو الرجوع من المسجد إلى البيت أو غيره، فتكون الثلاثة لها حكم واحد فيؤمر بها جميعا ويؤجر العبد عليها. وهذا من بركة المأمور أن زوائده يحصل عليها الثواب، فزوائده تابعة له. وأما زوائد المنهي عنه فإنها ثلاثة أنواع، أما زوائد المنهي عنه فإنها ثلاثة أنواع: أحدها زوائد متممة للمحرم من جنسه، زوائد متممة للمحرم من جنسه فلها حكمه تحريما وتأثيما، فلها حكمه تحريما وتأثيما، كمن شرب الخمر وسكر حتى غلبه السكر فاعتل واحتاج حال سكره إلى بنج يداوى به في علته، فإن الزائد التابع من استعمال البنج يكون لاحقا لما قارفه من شرب الخمر فيكون آثما بذلك. والثاني زوائد للتخلص من الحرام، زوائد للتخلص من الحرام، فهذه ليس لها حكم المقصد، فهذه ليس لها حكم المقصد بل يثاب العبد عليها، كمن قصد حانة يحتسي فيها الخمر، كمن قصد حانة يحتسي فيها الخمر فارعوى واضطرب حال شربه وقصد مفارقتها توبة إلى الله، فخروجه منها من جملة الزوائد المحرم، لكنه يثاب عليه لأنه فعله لإرادة التخلص منه. وثالثها زوائد للمحرم ليست متممة له ولا واقعة على إرادة التخلص، زوائد متممة للمحرم ليست متممة، زوائد للمحرم ليست متممة له ولا مفعولة على إرادة التخلص منه، فهذه لا يثاب عليها لا يعاقب عليها العبد، ولا يثاب أيضا كمن ذهب إلى حانة خمر فشرب منها ثم خرج، فإن خروجه منها لا يقع عليه فيه عقاب، بخلاف من خرج من المسجد فإنه يثاب على الخروج كما يثاب على المشي إلى المسجد.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل.
ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، وهي قاعدة إسقاط الخطأ والنسيان والإكراه. والخطأ هو وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله، وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله، والنسيان هو ذهول القلب عن معلوم متقرر فيه، ذهول القلب عن معلوم متقرر فيه، والإكراه هو إرغام العبد على ما لا يريد، هو إرغام العبد على ما لا يريد. والمراد بالإسقاط هنا عدم التأثيم، والمراد بالإسقاط هنا عدم التأثيم، والمعبر به شرعا التجاوز ونحوه، وأما الإسقاط فليس مقدما بالتخيير له في خطاب الشرع، وإنما ورد نحو التجاوز والرفع والوضع، ومن ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها الحديث، فاختار لفظ التجاوز للدلالة على رفع الإثم عن المؤمنين وأنهم لا يأثمون بذلك. والتجاوز عن المخطئ والناس والمكره لا يقتضي عدم تضمينهم، بل يضمنون ما تعدوا عليه، لكن يرفع عنهم الإثم الذي أصابوه، فالضمان مرتب على الفعل دون القصد، والقصد محكوم به بالنظر إلى الإثم، وهم قد خلوا من قصد فاسد فلا يأثمون، لكن ما جرى من فعل منهم حصل به التعدي على أحد فإنهم يضمنونه. وأشار المصنف إلى هذا المعنى في قاعدة مفردة في كتابه الآخر القواعد الجامعة، القواعد والأصول الجامعة، فقال: الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي، الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي. وجماع القول أن عدم مؤاخذة المخطئ والناس والمكره لها جهتان، أن عدم مؤاخذة المخطئ والناس والمكره لها جهتان، فالجهة الأولى رفع الإثم باعتبار حق الله، رفع الإثم باعتبار حق الله، فلا إثم عليهم مع خطأهم ونسيانهم وإكراههم. والجهة الثانية رفع الإثم باعتبار حق المتعدى عليه، رفع الإثم باعتبار حق المتعدى عليه، وهذا واقع إذا ضمنوا ما أتلفوا، وهذا واقع إذا ضمنوا ما أتلفوا، أما مع عدم الضمان فإنهم يأثمون لإخلالهم بحق مسلم أو غيره ممن يعصم حقه، ممن له عصمة في ماله. والمراد بالضمان هنا إلزام المتعدي بحق المتعدى عليه في المتلف، إلزام المتعدي بحق المتعدى عليه في المتلف. فلو قدر أن إنسانا أخذ في مزرعة يزرعها يقطف ثمرها متوهما أن هذه مزرعته، فإنه باعتبار الإثم من الله عز وجل لا إثم عليه، لكن إن أكل هذا الثمر أو باعه وجب عليه أن يضمنه فيؤدي قيمته أو مثله إلى من تعدى عليه، فإن لم يفعل فإن الإثم ثابت في حقه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله: ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع.
ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، وهي قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، فيحكم على شيء بأمر ما لمجيئه تبعا بخلاف الحكم عليه حين مجيئه استقلالا، فله حكم مع الاستقلال والانفراد، وله حكم آخر مع التبع والاتحاد، فله حكم مع الاستقلال والانفراد، وله حكم آخر مع التبع والاتحاد كأكل الدود فإنه منهي عنه، ويجوز أكل الثمرة التي يظن أن فيها دودا ولا يجب فليها لإخراج الدود، فلو قدر أنه أكل شيئا منه تبعا للثمرة فإن ذلك لا يكون محظورا عليه لوقوعها تبعا لتناول المباح وهو الثمرة التي أكلها، ولا يجب على العبد أن يفليها أي يفكها ليخرج منها الدود لئلا يأكله. ففرق بين حكمه استقلالا وأصلا وبين حكمه اتباعا واتحادا.
نعم. أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد.
ذكر الناظم رحمه الله تعالى قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، وهي قاعدة العرف محكم، والعرف هو ما تتابع عليه الناس واستقروا عليه، وإليه أشار ابن عاصم في مرتقى الوصول بقوله: والعرف ما يعرف بين الناس ومثله العادة دون باس. والعرف ما يعرف بين الناس ومثله العادة دون باس، ومعنى قوله ومثله أي باعتبار المواضعة الفقهية، فالعرف هو العادة باعتبار الاصطلاح الفقهي هما بمعنى واحد، وأما باعتبار العرف الشرعي فالعرف يختص بالعادات المستحسنة وهو الذي علقت به الأحكام بخلاف إطلاق العادة دون تقييد. ومن أحكام العرف التعويل عليه في ضبط حدود الأسماء الشرعية التي لم تتبين حدودها، كبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران، فإن تقدير ما يكون منها موكول إلى العرف. واقتصر عليه الناظم لأنها أعظم موارد قاعدة العرف محكم، فالأحكام الشرعية التي لم تتبين حدودها يفتقر فيها إلى تحكيم العرف.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه.
ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، وهي قاعدة من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. صرح بها الناظم في شرحه عند هذا البيت ولم يجري على وفقها في نظمه، لأن النظم ربما يضيق عن مقصود المتكلم، ولذلك فالمنثورات أبين في إظهار المعلومات، ووقع خطاب الشرع وفق ذلك، فخطاب الشرع في القرآن والسنة منثور غير منظوم لوفاء النثر بالبيان المحتاج إليه، وإنما يحمد النظم لسهولة حفظه وإمكان ضبطه، وهي علة يستفاد منها فيما افتقر إليه، وأما ما عدا ذلك فالمعول فيه على الخطاب الشرعي فإنه أنفع للعبد. والمحظور هو ما نهي عنه شرعا على وجه الإلزام، والمحظور هو ما نهي عنه شرعا على وجه الإلزام أي المحرم، ومعاجلته المبادرة إليه، فيعاقب المبادر إليه بحرمانه من قصده وبالخسران أي ترتب الإثم على فعله. فإذا تعجل العبد الأمور التي تترتب عليها أحكام شرعية قبل وجود أسبابها لم يفده تعجله وعوقب بنقيض قصده، كمن استعجل موت مورثه ليصيب حظه من إرثه فقتله فإنه يحرم من ميراثه ويمتنع توريثه منه، لأنه عاجل شيئا قبل أوانه فعوقب بخسرانه وحرمانه.
نعم. أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله: وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل.
ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، وهي قاعدة العبادات الواقعة على وجه محرم، على ما في شرح الناظم نفسه. فالمراد بالعمل في قوله في نفس العمل هو العبادات، لكنه في كتابه الآخر القواعد والأصول الجامعة صرح بأن هذه القاعدة تندرج فيها المعاملات، وهو المشهور عند أهل العلم. القاعدة المذكورة تتعلق بالعبادات والمعاملات معا. والمراد بالتحريم النهي، وعبر عنه بأثره الناشئ منه، فإن النهي إذا ورد أنتج التحريم، فالأصل في النهي هو التحريم، ومورده هنا الفعل، فكأن الناظم قال: وإن أتى النهي في نفس العمل إلى آخره. والنهي باعتبار تعلقه بالمنهي عنه يعود إلى أحد أربعة أمور. والنهي باعتبار تعلقه بالمنهي عنه يعود إلى أحد أربعة أمور: أحدها عوده إلى المنهي عنه في ذاته أو ركنه، عوده إلى المنهي عنه في ذاته أو ركنه، ومنه قوله تعالى: لا تأكلوا الربا، ومنه قوله تعالى: لا تأكلوا الربا. فالنهي متعلق بذات المنهي عنه. وثانيها عوده إلى شرطه، عوده إلى شرطه المجعول له، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، متفق عليه من حديث معمر بن راشد عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه. والنهي المذكور عائد إلى شرط العمل، وهو رفع الحدث فيما يتعلق بالصلاة. وثالثها عوده إلى وصفه الملازم له، عوده إلى وصفه الملازم له، والوصف الملازم هو ما اقترن بالمنهي عنه فصار مصاحبا له مؤثرا في حكمه، ما اقترن بالمنهي عنه فصار مصاحبا له مؤثرا في حكمه، ومنه قوله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فالمنهي عنه وصف ملازم للصلاة، وهو أداؤها حال السكر. ورابعها عوده إلى خارج عما تقدم متصل بالفعل، عوده إلى خارج عما تقدم متصل بالفعل، ومنه من لبس عمامة حرير في صلاته. ففي الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس الحرير ولا الديباج. الحديث أخرجاه من حديث سيف بن أبي سليمان عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن حذيفة رضي الله عنه. فهذه الأحوال الأربعة هي التي تعتري تعلق النهي بالمنهي عنه، فما رجع إلى الثلاثة الأولى عاد على المنهي عنه بالفساد، فما رجع إلى الثلاثة الأولى عاد إلى المنهي عنه بالفساد، بخلاف الرابع، بخلاف الرابع. فمثلا لو قدر أن أحدا اتجر بالربا، فالمال الذي أصابه منه مال إيش؟ محرم، لأن النهي هنا عائد إلى ذات الشيء المنهي عنه وهو الربا. قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وهلم جرى في الحالين بعده. أما الحال الرابعة وهي التي يكون فيها النهي عائدا إلى ما خرج عما تقدم، فهذا لا يؤثر في المنهي عنه فسادا. وبهذا البيان يتضح قول الناظم: وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل.
فإنه يكمل بكونه أيضا عائدا إلى الوصف الملازم، فإنه إذا عاد إلى الوصف الملازم أثمر فساد المنهي عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله: ومتلفو مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن.
ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، وهي قاعدة من أتلف شيئا دفعا لمضرته فلا ضمان عليه. من أتلف شيئا دفعا لمضرته فلا ضمان عليه بعد الدفاع بالتي هي أحسن، بعد الدفاع بالتي هي أحسن. وبيانه أن العبد إذا أتلف موديه كآدمي أو حيوان صال عليه فمنعه بالأعلى دون الأدنى فإنه يؤاخذ بفعله ويضمنه، أما إن دفعه بالأدنى فلم يقدر على دفعه إلا بالأعلى فإنه لا يؤاخذ بذلك. فلو صال عليه جمل هائج يريد ضربه فانحرف عنه حتى فاته كان هذا هو أدنى ما ينبغي عليه، فإن لم يمكنه الانحراف وعمد إلى ضربه فكسره كان ذلك غير مؤاخذ فيه لأنه لم يمكنه دفعه إلا بكسره، فإن لم يمكن ذلك إلا بقتله دفعه بقتله. وأما عمده ابتداء إلى قتله قبل غيره مما يدفع به مما هو أحسن فإن العبد يؤاخذ به، فالدفع يكون بالأسهل فالأشد، فإن عكس فعليه الضمان لما فيه من التعدي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله: وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم، والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي، كذاك من وما تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمعا، ومثله المفرد إذ يضاف فافهم هديت الرشد ما يضاف.
ذكر الناظم رحمه الله هنا جملة من القواعد المنظومة المتعلقة بدلالات الألفاظ، وهي بأصول الفقه ألصق منها بقواعده، وانطوت هذه الأبيات على ذكر ستة ألفاظ موضوعة للدلالة على العموم، والمراد بالعموم شمول جميع الأفراد، المراد بالعموم شمول جميع الأفراد الناشئ عن دلالة العام، فالعام اصطلاحا هو القول الموضوع لاستغراق جميع الأفراد بلا حصر، القول الموضوع للدلالة على استغراق جميع الأفراد بلا حصر. فأول دلالات العام اللفظية ال الداخلة على المفرد والجمع، والمراد بها ال التي للجنس، كقوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر، فال تفيد العموم، فكل جنس الإنسان في خسران. والتمثيل بالعليم على إرادة اسم الله الذي جرى عليه الناظم في شرحه لا يصح، لأن ال هنا ليست للجنس بحيث تستغرق جميع الأفراد المتصفة في العلم، فيدخل فيه من له علم من الخلق، وإنما يصح هذا على مذهب مرذول في الاعتقاد وهو الحلول والاتحاد. والمصنف رحمه الله تعالى لم يرد هذا بل هو بريء منه، وله كلام في إبطال مذهب هؤلاء فيما علقه على أبيات من منظومة الكافية الشافية لابن القيم رحمه الله تعالى. فقصد إرادة اسم العليم لله عز وجل هنا لا يصح أن يكون دالا على إفادة ال للعموم. نعم، لو لم يقصد بها اسم الله كما قيده الناظم في شرحه لأمكن أن يكون ذلك صحيحا، كقولك إن العليم حي، فإن كل موصوف بالعلم يكون حيا
ويندرج في ذلك الرب سبحانه وتعالى باتصافه بالعلم، وكذلك كل مخلوق متصف بالعلم فإنه يكون حيا، فلا علم بلا حياة. والأولى إيضاح القاعدة بما مثلنا به من قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر، فأل فيها للجنس وهي تفيد العموم. وثانيها النكرات في سياق النفي، النكرات في سياق النفي كقوله تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. وثالثها النكرات في سياق النهي كقوله تعالى ولا تدع مع الله إلها آخر. والنهي والنفي يشتركان في كونهما دالين على العدم، والنفي والنهي يشتركان في كونهما دالين على العدم، ففيما يفترقان؟ هذا عبد القادر، أي كيف؟ أي ما هي أداة النهي؟ لا التي تسبق الفعل المضارع، ويفترقان في الأداة التي تدل عليهما، فإن النهي يختص بورود لا الناهية المتبوعة بالفعل المضارع المجزوم بها، وأما أدوات النفي فإنها كثيرة عديدة. وزاد المصنف في القواعد والأصول الجامعة عد النكرة في سياق الشرط أنها تفيد العموم كقوله تعالى إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، فصارت النكرات المفيدة للعموم في اختيار المصنف كم نوع؟ ثلاثة أنواع: الأولى النكرة في سياق النهي، والثانية النكرة في سياق النفي، والثالثة النكرة في سياق الشرط. والنوعان الأولان صرح بهما في نظمه وفي القواعد والأصول الجامعة، وأما النوع الثالث فصرح به في القواعد والأصول الجامعة، وإلى ذلك أشرت بقولي وزاد ناظم في غيره إذا منكرا في شرطهم متخذا، وزاد ناظم في غيره إذا منكرا في شرطهم متخذا. ورابعها من، وخامسها ما، الاسمية دون الحرفية عند الجمهور، وسادسها المفرد المضاف، ومراد المصنف منه المفرد المضاف إلى المعرفة، ومراد المصنف منه المفرد المضاف إلى معرفة ذكره في شرحه وفي القواعد والأصول الجامعة، فيكون مقيدا بذلك، وضاق النظم عن إيراد القيد، واستفيد من شرحه ومن كتابه الآخر القواعد والأصول الجامعة. والمختار في المسألة أن اسم الجنس إذا أضيف إلى معرفة أفاد العموم دون غيره، أن اسم الجنس إذا أضيف إلى معرفة أفاد العموم دون غيره، ومنه قوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، فنعمة اسم جنس يقع على الواحد والكثير، وهو مضاف إلى معرفة فيفيد العموم، فالمفرد المضاف يكون مفيدا للعموم بشرطين، فالمفرد المضاف يكون مفيدا العموم بشرطين، أحدهما أن يكون اسم جنس، والآخر أن يكون مضافا إلى معرفة، نعم.
أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع.
ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، هي قاعدة
الأحكام لا تتم ولا يترتب عليها مقتضاها حتى تتم شروطها وتنتفي موانعها. الأحكام لا تتم ولا يترتب عليها مقتضاها حتى تتم شروطها وتنتفي موانعها. صرح به الناظم في شرحه، وزاد في القواعد والأصول الجامعة وجود الأركان، فلا بد عنده لترتيب الأحكام من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع ووجود الأركان. وهذه الزيادة لا حاجة إليها، لأن الحكم إنما يتعلق بشيء له أركان، وهذه الزيادة غير محتاج إليها، لأن الحكم إنما يتعلق بشيء له أركان. ولهذا أعرض عنها جمهور النظار من الفقهاء والأصوليين، فالحكم على الشيء غير حقيقته المركبة من أركانه، فيتركب من أركان ثم يحكم عليه، ويحتاج للحكم عليه إلى اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. فمن أصول الشريعة العظام وقواعدها محكمة النظام أن الحكم على الأشياء منوط بأمرين، أحدهما اجتماع الشروط، والشرط اصطلاحا وصف خارج عن الماهية يلزم من عدمه العدم، وصف خارج عن الماهية يلزم من عدمه العدم، فهذا هو المحقق في حقيقته، كما استظهره الصنعاني في بغية الآمل، وأشار إليه الزركشي في البحر المحيط، خلافا للمشتهر في بيان حقيقته. ولإيضاح ذلك مقام آخر، والآخر انتفاء موانعه، وأشار إلى الانتفاء بالارتفاع، وأشار إلى الانتفاء بالارتفاع أي عدم الوجود. والمانع اصطلاحا وصف خارج عن الماهية، وصف خارج عن الماهية يلزم من وجوده عدم ما علق عليه، يلزم من وجوده عدم ما علق عليه. والمراد بالماهية حقيقة الشيء، وهي كلمة أعجمية عربت ثم شاع استعمالها.
أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله: ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل، ويفعل البعض من
ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، هي قاعدة استحقاق الجزاء مقابل العمل، هي قاعدة استحقاق الجزاء مقابل العمل. فاستحقاق جزاء العمل متوقف على الوفاء بالعمل نفسه، فيستحق العبد أجره على عمل ما بقدر وفائه بأداء العمل، وهذا يجري فيما يكون بين العبد وربه، وفيما يكون بين العبد وغيره من الخلق. ومما يبينه قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم من حديث سعد بن سعيد الأنصاري عن عمر بن ثابت الخزرجي عن أبي أيوب الأنصاري. فالعمل المذكور في الحديث مركب من شيئين، أحدهما صيام رمضان، والآخر اتباعه بصيام ستة أيام من شوال، فمن وفى ذلك استحق الجزاء المرتب عليه، ومن لم يوف ذلك لم يستحق الجزاء، لأن استحقاق الجزاء مرتب على الوفاء بالعمل. فلو قدر أنه صام رمضان ثم صام أربعة أيام من شوال فإنه لا يكون له الأجر المذكور في الحديث.
نعم. أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله: ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور.
ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، هي قاعدة فعل بعض المأمور إن شق فعله كله، لأن العبد مخاطب بالأمر بامتثال ما أمر به أن يأتي به مكملا، فإن كان قادرا على فعل بعضه دون بعض فعلى ما ذكره المصنف يأتي بالمقدور عليه ويسقط عنه باقيه للعجز. فالمصلي إذا لم يستطع أن يصلي قائما سقط عنه ركن القيام فيصلي قاعدا أو على جنبه. ومحل هذا العبادات التي تقبل التبعض، ومحل هذا العبادات التي تقبل التبعض بأن تبقى العبادة مع عدم القدرة على بعض المأمور فيها، بأن تبقى العبادة مع عدم القدرة على بعض المأمور بها كالصلاة في حق العاجز عن القيام. أما ما لا يقبل التبعض فإنه لا يجري فيه ما ذكره الناظم كالصيام مثلا، فلو قدر أن أحدا له علة من مرض قلب أو سكر حكم طبيب ثقة بأنه يستطيع الصيام من أول النهار إلى العصر، فإنه لا يقال يجب عليه أن يصوم هذا الوقت ثم يفطر بعده، لأن الصيام لا يقبل التبعض، فهو عبادة مقدرة في وقت معين شرعا، فيسقط عنه صيام اليوم كله. فالعبادات باعتبار صلاحية هذه القاعدة لها ينظر فيها إلى قبول التبعض وعدمه، وهي باعتبار ذلك نوعان: أحدهما العبادات التي تقبل التبعض، العبادات التي تقبل التبعض، وهي العبادة التي تبقى حقيقتها مع ذهاب بعضها، وهي العبادات التي تبقى حقيقتها مع ذهاب بعضها كالصلاة. والآخر ما لا يقبل التبعض، ما لا يقبل التبعض، وهي العبادات التي لا تبقى حقيقتها مع ذهاب بعضها، وهي العبادات التي لا تبقى حقيقتها مع ذهاب بعضها كالصوم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله: وكل ما نشاء عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون.
ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، وهي قاعدة الضمان في المأذون به: فما نشأ عن مضمون به عن مأذون به كان تابعا للإذن فلا ضمان على صاحبه. والتحقيق أن الإذن نوعان: النوع الأول إذن عرفي، إذن عرفي، وهو إذن العبد في حقه لغيره، إذن العبد في حقه لغيره، فمن أذن له غيره في حقه فلا ضمان عليه بشرطين، فمن أذن له غيره في حقه فلا ضمان عليه بشرطين: أحدهما ثبوت الملك في حق الآذن، ثبوت الملك في حق الآذن، وثانيهما أهلية المأذون له في التصرف، أهلية المأذون له في التصرف، كالتصرف في العقار، فإذا بنى المستأجر جدارا دون إذن المالك ثم سقط لوهاء بنيانه فقتل أحدا فإن الضمان على المستأجر لأنه تصرف بغير إذن المالك. والنوع الثاني إذن شرعي، وهو إذن الشرع للعبد، إذن شرعي، وهو إذن الشرع للعبد، وليس على العبد فيه إلا الضمان بشرطين، وليس على العبد فيه إلا الضمان بشرطين: أحدهما أن يكون في الإذن مصلحة مباشرة للعبد، أن يكون
في الإذن مصلحة مباشرة للعبد، والآخر انتفاء الضرر عن صاحب المأذون له فيه، انتفاء الضرر عن صاحب المأذون له فيه، كمن خشي الهلكة في صحراء لجوعه فوجد شاة فذبحها وأكل من لحمها، فإنه مأذون له من الشرع بذلك، إذ له مصلحة مباشرة فيه وهو دفع الهلاك عنه، مع إمكان انتفاء الضرر عن المالك بأن يرد لها قيمتها أو مثلها، فيكون حينئذ واقعا موقعه من الإذن الشرعي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله: وكل حكم دائر مع علته، وهي التي قد أوجبت لشرعته.
ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، هي قاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فالأحكام في الشرع مناطة بعللها، والمراد بعلة الحكم الوصف الظاهر المنضبط الذي علق به الحكم الشرعي، الوصف الظاهر المنضبط الذي علق به الحكم الشرعي. ومن متعلقات هذا الأصل أن الحكم يدور مع علته، والمراد بالدوران الوجود والعدم والنفي والإثبات، وهذا معنى قول الفقهاء: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ونفيا وإثباتا، وهو مشروط بشرطين: أحدهما أن تكون العلة متيقنة، أحدهما أن تكون العلة متيقنة، والآخر ورود الدليل ببقاء الحكم مع انتفاء علته، ورود الدليل ببقاء الحكم مع انتفاء علته. فمن الأحكام من علق وضع ما علق وضعه باعتبار البدء بعلة ثم زالت هذه العلة وبقي الحكم، كالرمل في الأشواط الثلاثة في الطواف، فإنه كان أولا لإظهار القوة أمام المشركين، ثم صار هذا سنة مضطردة في كل طواف يقدم فيه الإنسان على البيت الحرام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله: وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد، إلا شروطا حللت محرمة أو عكسه فباطلات فاعلما.
ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، هي قاعدة الشروط التي في العقود. فالشروط المتعلقة بالعقود نوعان: أحدهما شروط العقود، وهي الشروط الأصلية للعقد، أحدهما شروط العقود وهي الشروط الأصلية للعقد، والثاني شروط في العقود، شروط في العقود وهي الشروط الزائدة عن أصل العقد، وهي الشروط الزائدة عن أصل العقد التي يتفق عليها المتعاقدون طلبا لجلب مصلحة أو درء مفسدة. فالشروط التي في العقود زائدة عن أصل العقد، أما شروط العقود فإنها ملازمة للعقد نفسه. وهذه القاعدة المذكورة تتعلق بالشروط التي في العقود، أنها نافذة صحيحة إلا ما تضمن تحريم الحلال أو تحريم الحرام فيحكم ببطلانه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله: تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم، وإن تساوى العملان.
ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، وهي قاعدة القرعة، والقرعة بضم القاف الاستهام لاختيار شيء دون تعيينه مسبقا، الاستهام لتعيين شيء أو لاختيار شيء دون قصد تعيينه مسبقا، والمراد بالاستهام الضرب بالسهام، وكان هذا هو آلة العرب الأولى في الضرب بالقرعة، ثم أقيم غيره مقامه كالحصى أو الريش أو غيرهما. وذكر الناظم أن القرعة تستعمل في مقامين، أحدهما مقام الإبهام لتعيين ما يراد تمييزه، أحدهما مقام الإبهام لتعيين ما يراد تمييزه، والآخر مقام الازدحام لتبيين ما يراد تقديمه، مقام الازدحام لتبيين ما يراد تقديمه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله: وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل أحدهما فاستمعا.
ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، هي قاعدة اجتماع عملين من جنس واحد متفقي الأفعال، اجتماع عملين من جنس واحد متفقي الأفعال. وقوله وفعل أحدهما هكذا هو بخط الناظم، وفيه كسر شعري لا يخفى، والمتون تثبت بوضع مصنفيها. وهذه القاعدة مندرجة تحت أصل جليل وهو تداخل الأعمال، فإن الأعمال إذا اجتمعت لها حالان، فإن الأعمال إذا اجتمعت لها حالان: الحال الأولى التزاحم، وسبق تحرير أحكامه. الحال الأولى التزاحم وسبق تحرير أحكامه، وذلك إذا وقع الازدحام بين المصالح نفسها أو المفاسد نفسها أو المصالح والمفاسد. والحال الثانية التداخل، وهو المقصود في هذه القاعدة، ومن فروعه أنه إذا اجتمع عملان فعل أحدهما ونويا جميعا، وهذا مشروط بثلاثة شروط: أحدها أن يكون العملان من جنس واحد، أن يكون العملان من جنس واحد، وثانيها أن تكون أفعالهما متفقة، أن تكون أفعالهما متفقة، وثالثها أن لا يكون كل منهما مقصودا لذاته، أن لا يكون كل منهما مقصودا لذاته، بل يكون أحدهما مقصودا لذاته والآخر مقصودا لغيره. ومن أمثلته ركعتا الفجر فرضا ونفلا، فلو أراد العبد أن يوقع ركعتي الفرض والنفل بفعل واحد فإن ذلك يصح أم لا يصح؟ لا يصح. لماذا؟ مقصودا لذاتها لكنها راتبة. نعم، لأن كل منهما مقصودا لذاته، فصلاة الفجر مقصودة كونها فرضا في هذا الوقت، وسنة الفجر مقصود كونها راتبة في هذا الوقت. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل.
ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، وهي قاعدة المشغول لا يشغل، أي أن العين المشغولة بحكم لا تشغل بحكم آخر، أي أن العين يعني الشيء المشغول بحكم لا يشغل بحكم آخر، كالدار الموقوفة فإنه لا يجوز رهنها لأنها مشغولة بحكم آخر وهو الوقف. والتحقيق أن هذه القاعدة مقيدة بما يرجع على الإشغال بالإبطال، مقيدة بما يرجع على الإشغال بالإبطال، فإذا كان ما أريد إلحاقه جديدا يبطل السابق فإنه لا يجوز، وأما إن كان لا يبطله فإنه يجوز. وإلى هذا أشار العلامة ابن عثيمين في قوله: وكل مشغول فليس يشغل إلا بمسقط بما به ينشغل، بمسقط بما به ينشغل، أي أنه إذا كان الشغل الجديد يسقط القديم فهذا يمنع منه بخلاف غيره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا.
ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، وهي قاعدة: من أدى
عن غيره واجبا بنية الرجوع عليه رجع وإلا فلا. من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع فله الرجوع وإلا فلا. هذا نص عبارة الناظم في كتابه الآخر القواعد والأصول الجامعة. وهذه القاعدة تتعلق بالحقوق الموادات عن الخلق، فمن أدى عن غيره حقا ونوى أن يرجع عليه به جاز له أن يرجع، وإن لم ينوي ذلك عند الأداء فإنه لا يجوز له أن يرجع. فمن أدى عن صاحبه دينا ولم ينوي أن يطالبه به عند أدائه ثم نوى لاحقا بعد الأداء الرجوع لم يجز له أن يرجع فيما أداه عنه، لأن نية الرجوع حدثت بعد الفراغ من الأداء.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعي.
ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، هي قاعدة الاعتداد بالوازع الطبعي، وأنه بمنزلة الوازع الشرعي في التنفير عن القبائح. والوازع هو الرادع عن الشيء الموجب تركه، والوازع هو الرادع عن الشيء الموجب تركه. وذكر المصنف أنه نوعان: أحدهما الوازع الطبعي، وهو المغروس في الجبلة الطبعية. أحدهما الوازع الطبعي وهو المغروس في الجبلة الطبعية، والآخر الوازع الشرعي وهو المرتب من العقوبات في الشرعة الدينية، وهو المرتب من العقوبات في الشرعة الدينية. ووراءهما وازع ثالث لم يذكره الناظم ولا أكثر من تكلم عن هذه القاعدة، وهو الوازع عبد الرحمن السلطاني. من ذكره؟ لا، واحد من الخلف قال ابن عاشور، فيجوز ننقلها لك. سبق أن ذكرنا لكم أن الذي زاده ابن عاشور في كتاب مقاصد الشريعة، هو كتاب عظيم، ولم يأتي بعد الشاطبي أحد صنف في الموافقات كالطاهر ابن عاشور رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وتجمع الأنواع الثلاثة في بيت، وهو قولي: والوازع الطبعي مع العصيان، والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي والسلطاني، والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي والسلطاني. وبهذا ينتهي شرح الكتاب على نحو مختصر يبين مقاصده الكلية ومعانيه الإجمالية. اكتبوا طبقة السماع: سمع علي جميع منظومة القواعد الفقهية بقراءة غيره صاحبنا فلان بن فلان، فتم له ذلك في مجلس واحد، وأجزت له روايتها عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في منح المكرمات إجازة طلاب المهمات. الحمد لله رب العالمين. وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي في ليلة الجمعة السادس من ربيع الأول سنة 34 بعد 400 في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم.